بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية لعلامة الرشيد رحمه الله تعالى. ولا زالت القراءة متعلقة بمبحث أخلاق أهل السنة والجماعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويندبون إلى أن تصل من قطعك، أي يدعون ويحثون ويرغبون في صلة من قطعك. والندب لغة الدعاء، والمنتدب المدعو، كما قيل: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. واصطلاحا المندوب هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
يساوي المسنون، هذا يساوي المسنون، فالمندوب يساوي المسنون، وهو ما أثيب فاعله أو ما استحق فاعله الثواب ولم يعاقب تاركه، لأن المندوب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا حده.
على غير وجه،
على غير وجه التحتم والإلزام، هذا حده، إنما هذا حكمه، ما استحق فاعله الثواب ولم يعاقب تاركه هذا حكمه. أما حده، حد المندوب، حد المستحب، هو ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، على غير وجه التحتم والإلزام. فندب الشارع إلى كذا، استحب الشارع كذا، سن كذا، هذا كله مسنون، مندوب، مستحب. نعم.
ويسمى المندوب سنة وتطوعا ومستحبا ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا.
نعم.
أي أن أهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك إلى آخره، لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك.
نعم، وهذا في الحقيقة هو حد صلة الرحم على الحقيقة، ليس أن تصل فقط من وصلك منهم، فليس الواصل بالمكافأ أو المكافئ، إنما من إذا قطع وصل. ولهذا هنا أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، من قطعك، حينئذ تصل، لأن يقال في الواصل يعني ماذا؟ يعني قطع الرحم شيئا وهو وصله. أما إذا كان يصلك وأنت تصله فليس، وإن كان هذا داخلا في الصلة، إلى أن هذا ليس هو المراد الأعظم من صلة الأرحام. فصلة الرحم يظهر معدنها الحقيقي إذا قطع الإنسان، فإذا قطعك رحمك فوصلته، هذا هو المعنى البارز في صلة الرحم. نعم.
وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث الثاني، هذا صحاح الألباني، وأما الأول فهو ضعيف. نعم، لكن المعنى صحيح، وهو تصل من قطعك. نعم.
وروي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال في تفسير ذلك: أن تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك.
نعم.
قال قوله تعفو عن من ظلمك، العفو هو الصفح والتجاوز عن الذنب، أي تصفح عن من ظلمك وتتجاوز عن ذنبه ولا تؤاخذه بما نال منك، فإن ذلك من خصال الإيمان وسبب للرفعة والعزة، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ابتغوا الرفعة عند الله تحلم عمن جهل عليك وتعطي من حرمك.
ابتغوا الرفعة عند الله. طيب بما تبتغى الرفعة عند الله والمنزلة العالية عند الله؟ قال تحلم عمن جهل عليك، تحلم عليه وتعطي من حرمك، فهذه أخلاق فاضلة تدل على الاحتساب وتدل على المعدن النفيس. تحلم عمن جهل عليك، جهل عليك فتحلم ولا تقابل السيئة بمثلها، وتعطي من حرمك، لأن هذا يدل على الإخلاص. أما أن الإنسان يعطي من يعطيه ويجهل على من جهل عليه، فإن هذا ليس هو المطلوب، إنما إذا كان الصارف عن الأخلاق الفاضلة قويا، بمعنى أن يجهل عليك واحد فتحلم عليه، هنا يظهر معدن الأخلاق، إنما يحسن إليك فتحسن إليه، هذا ليس يدل على نفاسة المعدن، وعلى أن الحلم في الإنسان خلق المركوز. لكن إذا جهل عليك فحلمت عليه، إذا أساء إليك فأحسنت إليه، هذا هو الخلق ماذا؟ هذا هو الخلق العالي. نعم.
قال أخرجه ابن عدي وعن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أبو داود والترمذي.
والحديث هذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله كما ذكر الحشي، يقول: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. إذن هذه الأخلاق كلها يا إخواني على خلاف معهود الإنسان وما هو مركوز عليه من طباع، فإذا أساء لك أحد وإذا جاهل عليك فكظمت غيظا، هنا يأتي الأجر. إذا جاهل عليك فحلمت عليه، هنا يأتي الأجر العظيم. ليه؟ لأن هذا على غير المعهود. المعهود الإنسان إذا أساء إليه واحد أساء إليه، أو أنه إذا أخطأ في حقه فإنه يأخذ حقه، ولا شك أن الإنسان لو اعتدى عليه فرد الاعتداء بمثله هذا جائز وهذا عدل. قال سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن هذا خلق أعلى وأرفع، ولهذا قال سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم قال الله عز وجل: ولئن صبرت، وقال في الآية الأخرى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن الصبر أعلى من أن تأخذ حقك، وهو العدل. العفو أعلى من أن تأخذ حقك، وهو العدل. الصفح أعلى من أن تأخذ حقك، وهو العدل. فالعدل جائز، لكن الفضل أعلى، والفضل هو أن تعفو عنه وأن تصفح عنه، بل أن ترد إليه إساءته بالإحسان، هذا أعلى وأعلى وأعلى. وهذه أمور تكون أسبابا ليربي الإنسان فيها نفسه وليتعبد بها إلى ربه سبحانه. أسباب قد يسلط الله عليك من يجهل عليك فلا ترد عليه، إذا كان الأمر شخصيا، وإذا كان الأمر يتعلق بحقك أنت فالعفو مطلوب، والصفح مطلوب، والصبر مطلوب، وإن كان يجوز لك أن تأخذ حقك هذا عدل، لكن هذا أفضل. أما إذا انتهكت حرمات الله، أما إذا تعلق الأمر بحرمات الله، فهذا لا بد من الرد عليه. كان يكون مبتدعا أساء إلى الدين، هذا ترد عليه، لا تسكت، ما تقول والله دعونا من هذا، اصفح يا أخي
فمن عفى وأصلح عفى عن من؟ عفى عن من؟ هذا الحق ليس لك حتى تعفو، هذا حق لله، هذا حق للمسلمين في النصيحة. فإذا لا تعارض بين الرد على أهل الضلال، بين الرد على من ينال فساده دين الله عز وجل، وبين من يكون رده عليك أنت أو إساءته إليك أنت. فالحقوق قسمان، حق متعلق بك فالعفو فيه محمود والتجاوز فيه عنه مندوب، إلا إذا كان عفوك يؤدي إلى فساد، كأن تعفو عن سفيه، إن عفوت عنه تمكن من غيرك وغيرك وغيرك. أنت رجل واقف أمام البيت الآن، وجاءك واحد ممن يعبث بسيارته فصدم سيارتك أو غير ذلك، تعفو؟ هذا رجل معروف، شاب معروف بالاستهتار، هذا لا تعفو عنه، وإنما تطلب الضمان، لأنك إن عفوت عنه تجرأ على غيرك. أما رجل ما ليست هذه عادته، ليست هذه عادته، وإنما فعل ذلك رغما عنه، فهذا وإن كان لك حق أن تطالبه، لكن العفو عنه أفضل. ولهذا قال تعالى فمن عفى وأصلح، قال علامة العثيمين إذا كان في عفوه الإصلاح، لكن إذا كان في عفوه الإفساد أو زيادة الإفساد فهذا لا تعفو عنه. وعليه خلاصة الأمر، عندنا يتبين لنا أمور: الأمر الأول أن العدل جائز وأن الصفحة مستحب، هذا أول شيء. الشيء الثاني أن العفو المستحب ما ترتب عليه إصلاح، فإن كان يترتب عليه زيادة فساد فلا يكون مستحبا ولا مطلوبا. الأمر الثالث أن هذا لا يدخل فيه حقوق الله، إنما هذا يتعلق بحقك أنت، فأنت الذي تملك أن تعفو عن حقك. أما فيما يتعلق بالدين، فيما يتعلق بحق الله فلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، لكن إذا انتهكت حرمات الله غضب صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه ثلاثة أمور هنا لابد من معرفتها. نعم.
قوله وتصل من قطعك، أي تصل رحمك وإن قطعك، كما في الصحيح ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
هذا الحديث صحيح، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث عظيم جدا. كثير من الناس يستفتيك يقول يا شيخ أنا أصل أختي كيف وأصل أخي كيف، والله أساء إلي، والله فعلوا، والله سوى، والله والله إلى آخره. تقول من هنا تبدأ الصلة، كالحاكم الظالم من هنا يبدأ المنهج. إنما لو الحاكم عادل يعطيك ويغدق عليك من الأموال وإلى آخره، وأنت تقول سمعا وطاعة، هذا شيء يعني ليس فيه إثارة لك ليتبين. ولعل كل الفرق تقول هذا، إذا كان الحاكم عادلا فإننا لا نخرج عليه. إنما يبدأ المحك الحقيقي من أين؟ أن يكون الحاكم ظالما، أن يكون الحاكم فاجرا، أن يضرب الحاكم ظهرك وأن يأخذ الحاكم مالك، ثم تقول مع ذلك ماذا؟ حاكم نسمع ونصيح. يا الله، وهو يضرب الظهر ويأخذ المال بغير حق، ومع ذلك تقول أسمع وأطيع. هذا يدل على تمكن المنهج من قلبك. ولهذا قد يدرس الأخ المنهج، ولكن مثلا إذا حصل له حادث ولا شيء تتغير نفسيته ولم يعد متحمسا. يعني لو حصل هذا يوم الجمعة، رايح يخطب الجمعة، ويخطب الجمعة اليوم في حقوق ولاة الأمور، وإذا لقيه ضابط شرطة ولا شيء وأساء إليه وغير ذلك، أنا ما أدري هيواصل الخطبة ولا ماذا يقول، ويا ترى إذا قالها قالها بالنفس الذي كان وهو يحضر الخطبة كان موجودا. هنا يظهر المعدن، ومن هنا قرر شيخ الإسلام المنهج وهو في السجن، والإمام أحمد قرر المنهج وهو في سجون وتحت سياط الدولة العباسية. ليه يا أخوان الداعي هنا والصارف عن المنهج هنا قوي، ومع ذلك الإنسان يثبت على منهجه، لا يكون كمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بايع إمامه على دنيا، إن أعطاه منها رضي، وإن منعه سخط. بعض الناس كده، إن أعطاه رضي وليؤمرنا على العين وعلى الرأس، وإن منعه سخط، وإذا منعه سخط. وقد يبحث عن وجه لتكفيره ليقول السمع والطاعة لولي الأمر إذا كان ظالما، أما هذا فكافر، قد يبحث عن وجه لذلك. فهنا يظهر معادل المنهج بقى. النبي لما استفتى عن رحم، عن رجل يخبر عن رحمه أنه يصلهم ويقطعون وأنه وأنه، ماذا قال النبي؟ قال اقطعهم أبدا، وإنما أمره بالصلة، أمره بالصلة صلى الله عليه وسلم. وهنا قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني رحمك يعطيك تكافئه، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لكن مسألة أيضا كما قلنا عن العفو عن من ظلمك، مسألة وهي أنه إذا كان الرحم يسيء لك من جهة دينية، يعني هذا الرجل مبتدع أخوك، وكل ما جلس معك يقول لك أنتم مداخل وأنتم مخارج وأنتم 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 كذا، فمثل هذا هل يجوز هجره هجرا شرعيا؟ الجواب نعم، لكن كيف نجمع بين هذا وبين قطع الرحم وأن هذا مذموم؟ الجواب ببساطة، أنت لم تقطع رحمك. لا يا شيخ أنا لن أكلمه مطلقا، أنا أهجره في الله. نعم أعلم جيدا أنت لم تقطع رحمك، وإنما الذي قطع الرحم هو من تسبب في ذلك، لأنك تعاملت معه تعاملا شرعيا. فإن الهجر مشروع لأهل البدع ولأهل الأهواء وعليه، فمن الذي قطع الرحم؟ الذي قطع الرحم هو المبتدع وليس صاحب السوء. أنت تعاملت معه التعامل الشرعي، وكل من تعامل على وجه المشروع فلا يكون مخالفا للمشروع. انتبهوا، كل من تعامل على الوجه المشروع فلن يكون مخالفا للمشروع. أنا أضرب زوجتي ضربا غير مبرح، رقم 3 بعد الوعظ والهجر، رقم 1 أكون مخالفا ولو كان الضرب غير مبرح. انتبهوا، لو بدأت بالضرب غير المبرح كنت مخالفا، إنما الوعظ، إنما الهجر، إنما الضرب غير المبرح. فكل من تعامل على وجه المشروع فإنه لا يكون مخالفا للمشروع، وبالتالي لا يضمن لو ترتب على هذا. يعني أنت تضرب امرأتك ضربا غير مبرح ثم إنها هربت منك فوقعت فماتت، لا تضمن. لكن لما تأتي بقى بنصف عرق ولا شيء في نصف رأسها تقول أنا أضربها، الله يقول واضربوهن، هنا تضمن لأنك تجاوزت الحد، هنا تجاوزت إيه؟ الحد، لأنك تجاوزت الحد في صفة الضرب الشرعي، فتضمن حينئذ، حينئذ تضمن. كل من تصرف تصرفا مشروعا فإنه لا يكون بذلك مخالفا المشروع. وعليه فحينما أقطع رحمي، أقطع أخي، أقطع ولدي. يقول الراوي في حديث ابن عمر لما قال لا، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لا يمنعهن. فأقبل عليه ابن عمر يسبه سبا، قال ما سمعته سبا ومثله قط، قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لا يمنعهن، وهجره. فلا يكون هذا قطعا للرحم، إنما الذي قطع الرحم هو من تسبب في ذلك. وهل لي أن أقطع أخي في الله وأهجره؟ نعم، لكن أبذل له النصيحة أولا، أبذل واصبر حتى إذا وصلت إلى حد ما في فائدة بالنسبة له لك أن تهجره لعل هذا يرضعه. طيب أختي كذلك، طيب عمي كذلك، طيب خالي كذلك، طيب أبي مبتدع أشر منه، هو الذي كان يعاونه، هو الذي كان يؤززه. أما الأبوان فلا يجوز قطعهما أبدا، ولو بلغ ما بلغ ليس هناك أعظم من شرك يجاهداك عليه. قال سبحانه وتعالى وجهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أحيانا وهذا دون الشرك بس يعني دعيه أقوى شوي، ولا شك ان دون الشرك، لكن الدعي اقوى. بعض الناس يستفتي انه رأى امه تزني، نسأل الله العافية، فهل له ان يقطعها؟ يعني هذا شيء نعم لا خلاف بيننا ان ذلك دون الشرك، لكن لان يخالف الطبع قد تجد ردة الفعل قوية في ذلك، نقول ولو. ولكن للإنسان أن يتعامل مع أبويه بما يرضعهما عن المعاصي دون هجر أو إساءة. انتبهوا اكتبوها هذه، للإنسان أن يتعامل مع والديه، مع والديه بما يرضعهما عن المعاصي وكذا دون إساءة أو تعدي. فهذا له أن يحبس أمه، يحبسها يعني في البيت ما تخرج، له أن يأخذ الهاتف منها، له أن يمنعها من أن تعامل رجالا، كل هذا يفعله ويتخذ التدابير التي تمنعها من الوقوع في المحرم، وينصح يخوفها بالله سبحانه وتعالى دون أن يتعد، فله ذلك. وله أن يأخذ على يد والديه كان مسرفا يمنعه من التصرف في المال، يا ولدي هات المال، لا لا نعطيك إلا بالقدر الذي تكون فيه نفقتك من مأكل، من مشرب، من ملبس، من مسكن، من مركب يحتاج إليه، إنما ما أعطيك. يا ولدي جيبي ما في مال، ولو أعطيك مالا تشرب خمرا، أعطيك مالا تنفق على النساء، أعطيك مالا تشرب به الدخان، وقد يبكي لك، ولو مع النصح والتوجيه. فلك أن تمنع والديك عن المعاصي وأن تتخذ الأسباب التي تحول بين والديك وبين المعاصي، لكن ليس لك هجرهما ولا الإساءة إليهم. وعليه نقول هل يجوز لك مع وجود هذا أن تقول لهما أف؟ الله قال ولا تقل لهما أف، هل يستثنى من الأف حالة؟ الجواب لا أعلم في الشريعة استثناء، مثل ما ذكرنا في مسألة الحاكم، ضرب ظهرك اصبر ولا تنزع اليد من الطاعة، أخذ مالك اصبر ولا تنزع اليد من الطاعة، طب أراد حريمك لا تمكن، لا تمكن وادفع بكل ما تملك مع عدم نزع اليد من الطاعة. يعني الجمع بينهما صعب في الطباع، لكن هكذا ادفع بكل ما تملك ولو أدى ذلك إلى قتلك، لأن ذلك لم يدخل في الاستثناء. وإن ضرب ظهرك أخذك، ما قال النبي وإذا اعتدى على حريمك، فإن هذا لا يجوز أن تمكن سلطانا من ذلك، ولو أدى ذلك إلى موتك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، لأن نزع اليد من الطاعة منوط بماذا؟ بالكفر، وليس اعتداء ولي الأمر على عرضك كفرا، فأنت تجمع بين الأمرين. الناس يحتارون عموما مع أهل السنة، تارة يسمونهم منافقين مواقفكم مضطربة، وتارة يسمونهم عملاء، وتارة يسمونهم هم، لا شك أن أي طائفة ستحتار في أهل السنة. ليه؟ لأن أهل السنة عندهم جمع بين النصوص، لأن أهل السنة والجماعة عندهم نظر صحيح وليس نظر أعور. أهل السنة ما ينظر للنصوص نظر أعور، فبما إن إذن بما إن لي أن أدفع عن حريمي إذن أنزع يدي من الطاعة، لا هذا شيء وهذا شيء. كما أن الوالدين إذا جاهداني على الشرك فلا سمع ولا طاعة، ولكن أصاحبهما في الدنيا معروفة، اجمع ولا تعارض أبدا. أهل السنة ليس عندهم جلطات، ما في واحد يحصل له جلطة، لأن الجلطة عبارة عن تجمد دم في مكان معين. لا هو دمه مش سيولته ماشي تمام تمام ما شاء الله تبارك الله على احسن ما يكون. ما في تعارض. شفت العشر كبار اللي فوق وتحت وكذا وده رايح وده جاي هو مع نفس المسألة. الدليل ده رايح كده والدليل ده مش معارضه جاي كده والدليل ده وهكذا. تمام التمام. يمنع أمة ويحبس أمة في البيت ولا يقول لها أف. تجاهده على الشرك ولا يطيعها ويصاحبها. مثل الكافر معنا في بلدنا الغير مسلم أكفره أبغض بقلبي وأحسن إليه. إزاي يا شيخ يعني فهمني تقول لي تحسن إليه؟ أنتوا يا سلفيون حد سدكم ها أنت بتكفرهم؟ اختبار بقى على الشاشة هو يبدأ كده تكفره؟ آه بكفره كافر. أيوة هذا الفقه اللي يؤدي إلى الحنق ويؤدي إلى لا لكن نحسن إليه. لا دحك من هذا. كيف تحسن إليه وتكفره؟ تكفره تكفره وتقول لي أحسن إليه؟ أي نعم كفره أحسن إليه. لا أقولك على حاجة أعلى شوية بس لعل عقلك يستوعبها وتتحمل بس الصدمة. ده أنا بتزوجها زوجتي في أحضاني أبغضها وأعاشر الكتابي. وإيه بقى أعللك الأمر أعلى حتى تنفجر رأسك. ده أنا أحبها من وجه وأبغضها من وجه. أحب وأبغض المحل القلب هو أحب طبعا دنيا امرأة تحسن عشرتي فأحبها زوجة وأبغضها دينا. هينفجر رأسك ولا لسه؟ ما هو هكذا يا إخوان عندنا. أنا أقول لك هي عبارة عن أوردة ومشية في الجسم كله. ولهذا أنا قلت لكم بأن الدين هذا هو جسم إنسان جسد واحد جهاز هضمي جهاز عصبي جهاز تنفسي جهاز تناسلي جهاز كل هذه الأجهزة تعمل في وقت واحد ولا تعارض ولا تعارض ابدا. والجسم عادي الان جسمي انا جالس الان كل اجهزة الجسم تعمل ولو ان ظفرا المني تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ولا تعارض لا تعارض. هكذا انا امرني هنا الله كذا نهاني عن كذا. شوف زوجتي الكتابية احبها وابغضها احبها وابغضها أحبها دنيا أحبها زوجة أبغضها دينا. ولا تعارض. فالسلفي السني ينظر إلى النصوص نظر صحيح العينين. وأما أهل الأهواء فلم ينظر النصوص نظر الأعور ينظر بعين دون أخرى. ولهذا يقع التعارض. انتبهتم إخواني هذه مسألة وقفة في غاية الأهمية في غاية الأهمية. إذن هل أهل السنة تناقضون لما يقول أحب وأبغض والشخص واحد أبي أمي إذا كان كافرين أحب وأبغض. ومن هنا العلماء قالوا المحبة الطبيعية لا تعرض بينه وبين ماذا البغض الشرعي. ولهذا قول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم. هذا لا يتعرض مع المحبة الطبيعية. فالإنسان يميل إلى أبيه مركوز إلى أمه تقع محبة طبيعية. يعني بمعنى أصح ما يتعلق بالكافر كان أبا أو غير ذلك كل هذا يتعلق بظاهر. أما القلب كمودة دينية وكذا هذا يبغضه فهو يبغض به. من هنا جاءت مسألة شيخ الإسلام اللي بيشنع عليه بها شانئوه هات يا أحمد شانئوه لما قال ويقتل أباه إذا كان مشركا. أخذوها كده بدون محترزات يقتل أباه إذا كان مشركا. أدب ابن تيمية بتاعهم بيقول يقتل أباه والولد يقتل أباه كان مشركا دون بيان قيود شيخ الإسلام. يقتل أباه إذا كان مشركا متى؟ إذا كان محاربا إذا كان في صفوف القتال. فبعض أهل العلم قال يتحاشاه يبتعد ويكره له ذلك يسيب الغير. وبعض العلم يقول لا يقتله وليس هذا مما ينافي الإحسان ولا ينافي وإن جادك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فرطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ليه؟ لأن هذا هنا حارب وصار صائلا هنا، فلابد أن يدفع ولو بالقتل. يبقى شيخ الإسلام لما قال يقتل والده وتكل مشركا لا يقصد مطلقا، وهم يعلمون ذلك، هم أضر منك، هم يدرسون أصول الفقه، يدرسون مصاحي حديث، يدرسون كل شيء، ولو أراد أن يقرر الحق لقرره بما تعجز أنت ربما عن تقدير، بما تعجز أنت عن تقدير، لكنه صاحب ماذا؟ هوى، صاحبه يميل معه حيثما مال. فكلام شيخ الإسلام في قتل الوالد المشرك إذا كان ماذا؟ محاربا، جاء يقتلني أبي وأنا أدفعه فلم يندفع إلا بالقتل فهذا يقتل. هذه أحوال، هذه أحوال الشرع والله الحمد والمنة قد وضع كل حال فيه. طيب أنا ولي أمر وزنى أبي وهو محصنه، أقيم عليه الحد، حد ماذا؟ الرجم حتى الموت، وهو أبي قتل فالقصاص. ومن أجل هذا قلنا من تصرف على وجه مشروع فإنه لا يكون مخالفا للمشروع، فلا تعارض بين هذه الأحوال، هذا على حال وهذا على حال وهذا. وهذا قمة الفقه وخلاصة العلم، ليس العلم أن تحفظ هذا النص وبعدين هذا النص، ليس أن تعلم هذه المسألة وأن تعلم هذه المسألة. الصغير الآن بعض الأولاد يكون عنده 7 سنوات 8 سنوات وحفظ البخاري ومسلم، وحفظ البخاري ومسلم بالرقم، ليس الراوي، ليس الراوي، ليس كل حديث يقول لك عن أبي هريرة عن ابن عباس، أنت تقول له الحديث 400 يقول لك عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا كذا، الحديث 601 عن ابن مسعود كذا 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 كذا، تقول له المتن يأتيك بالإسناد، تقول له الإسناد يأتيك بالمتن، وعنده 7 سنوات. وأنا على يقين لو قلت له لو أن رجلا ساه في صلاته وسلم من ركعتين ماذا يصنع؟ ما يدري، ما يدري. إنما العلم أن تجمع بين هذه النصوص، إنما العلم أن توفق بين ما ظاهره التعارض. كالنقاط في الحديث، هو الحديث أنك أنت تحفظ المنظومات كلها، حينئذ تكون ناقدا، لا تكون حافظا. متى يأتيك النقد؟ يأتيك النقد والعلم به معرفة بالطرق والجمع بينها، ومعرفة عللها، ومعرفة معاني المتون، والجمع بين ما ظاهره التعارض. هذه صنعة، بل الروي الواحد الذي وثقة ثبت، إلا أنك تعرف محل إعلاله، فروايته عن فلان بصفة خاصة هذه معلة، أو روايته عن فلان الخبر الخاص هذا، هذا محل العلة، أو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. فإذا خصوص العلم، خصوص الفقه، الجمع بين مظاهر التعارض، الإسقاط على الحال. زي بعض إخوانكم أمس بيتصل علي، عندهم واحد جاي من السعودية درس في الجامعة الإسلامية، يعني شوية الحاجات اللي درس عند المشايخ، المهم جاء يعني بيعرضوا في مسألة إيه الجرح والتعديل. أنا زي ما قلت لكم واحد برضه جاي من السعودية وكلام من ده بيعارض في مسألة لسه هيبدأ بالحسين، برضو ده المسألة اللي بيجوا بيها مسألة لا يجرح إلا العلماء، العلماء طبعا يخب يرد بقى عليه ردود السهلة، يعني العلماء بالمسألة، العلماء بالحال، العلماء بفقه كده يعني، فهو لا العلماء الكبار. طيب وبيطالب ان هو يجلس مع الإخوة ويعرض ما عنده من كذا، قلت لهم طيب رقم واحد هذا انتوا قولوا له انت ما يحل لك ان تعرض، تروح تعمل ايه؟ انا هتكلم وابين الحق، ومني بين حق العلماء، انا اجيب فتاوى العلماء وكلام العلماء واضح وفهمه، من اللي يفهمه؟ اذا انت الشرط ساقط فيك، روح هات الشيخ الفوزان يقرا، انت مثلك ما يقرا، مثلك ما يحل لك ان تقرا اصلا، لا واضحة واضحة نفس المسألة وده التبديع واضح. إذن حينما تقول لا بد من عالم، العالم ليس في الجرح والتعديل بس، والعالم في القراءة، قراءة الكتب. من اللي يقرأ الكتب يا إخوان؟ من اللي يقرأ الكتب؟ أهو شيخ الإسلام بيقول الأب ابنه يقتله إذا كان مشركا. اقرأ يا سيدي، سمي الله اقرأ، واذهب إلى أبيك المشرك واقتله، لأن شيخ الإسلام بيقول لك هذا. وشيخ الإسلام إيضاح كلامه هنا ليس في الموضع هذا، في موضع آخر. يبقى من الذي يقرأ يا ياسر؟ العالم. يبقى أنت جايب لي شوية في الشنطة بتاعتك السودة ديت اللي خلت أيام الناس في هذا، واتباع الشباب لكم اتباعا أسود. شنطتك كذا يا رجل ارميها في اليم، يا الله يهديك. فنفس المسألة، أنت جيت تقرأ لي، أنا يقرأ العالم، العالم هو اللي يقرأ، العالم هو الذي يعرف الدلالات، العالم هو الذي يعرف مواضع الكلام. فإذا أنت حرمت علي أن أبادع التبديع الواضح بالعلم، أنا أحرم عليك أصلا أن تعرم عندك. أنت أصلا كيف تستشكل من أصل من غير قراءة؟ كيف تقول يبدع العالم؟ من أين جاب الحكم هذا؟ من أين؟ من النصوص؟ ومن أنت حتى تفهم النصوص؟ من كلام العلماء ومن أنت؟ يبقى لا يحل لك أصلا أن تقول لا يبدع العالم. أنت بات يا فاروق؟ ولا ده الكلام ده هو مش الكلام ده، يعني ان احنا بنتكلم كلام غير معقول والزامات غير معقولة؟ لا، ده الزام هو العقل كله، هو النص. طالما انك منعته من جهة مع توافر شرطها، امنعك من كل جهة ولو توافر شرطه. لازم لازم لابد منه، اليس كذلك؟ لازم لابد منه. كونك اصلا تعنون للمسألة، هل أبي العامي يصلح أن يقول لا يبدع العالم؟ هو أنت من أصل؟ فلهذا أنت تفهمها جيدا. إذا قلت لك عامي رجل واقف في الشارع ما يدر عن علمه ولا يقرأ ولا يكتب، يقول لا يبدع العلماء، الطبيعة تقول له إيه؟ أنت إيش دراك بالأشياء دي؟ خليك أنت في جنب، لأن الكلام دي ما يتكلم فيها إلا العلماء. نفس المسألة، أنت صرت مثله، ما الفرق بينك وبينه؟ لأنك جعلت فارقا أله العالم المجتهد العالم الكبير، وعليه أصلا عرض مسألتك ما يصلح. تبات يا أحمد، عرض المسألة ما يصلح. كونك أصلا تعنون بس فقط غير مقبول، لأن لا يعنون إلا عالم. إيه والله خان، أقسم بالله لا يعنون إلا عالم، أقسم بالله لا يعنون إلا عالم، وأقسم بالله لا يحل على الكتاب إلا عالم، أقسم بالله لا ينتقي لك إلا عالم، أي شيء في الدين عالم. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا هو العالم، هذا هو العلم المطلوب. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا من أصله هتجي تناقش إيه؟ تقرأ إيه؟ ماذا تعنون؟ ماذا تنتقد؟ ماذا؟ هذا شأن العلماء. إذن اذهب فأتي بالعالم ليقول رأس المسألة، فضلا أن أجل سماعك وأسمع ما عندك وتقول لي بس أنا هنقل كلام العلماء. أنا بس دوري هنقل، أنا لست بعالم، أنا بس هنقل لك كلام العلماء. نقول نقل كلام العلماء سهل، ما هي الكتب احنا بنقرأ كلام العلماء. هذا محتاج تقييد، هذا محتاج إيضاح، هذا محتاج قبول، هذا محتاج رد، ما هذا كلام العلماء. الصحابة يا أخي، الصحابة قرأوا في القرآن هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. علماء علماء، عرب أقحاح، عرب أقحاح، ومع ذلك ماذا؟ أيون لم يظلم؟ يبقى ما في أحد له الأمن ولا له الهداية. أيون لم يظلم يا رسول الله؟ أيون لم يظلم؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين، صحابة وعرب أقحاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون. يبقى الآية عندهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، لا ما هو بالظلم الذي تعنون، الظلم اللي هو ده في سورة الأنعام. انت بتقرأ في سورة الأنعام، هات بقى الصفحة، أيوة سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى جاء تفسير الظلم اللي في سورة الأنعام بتفسير الظلم اللي في اللي في سورة ماذا؟ لقمان. بين الأنعام واللقمان احتاج إلى عالم ولا لا؟ هذا الظلم اللي هو الشرك وليس الظلم الذي تعنون والذي أتيتم من أجله تقولون أينا لم يظلم. طيب صحابي آخر نظر وكلوا واشربوا، علي بن حاتم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا خيط أبيض حبل، وهذا خيط أسود حبل، ووضعهما تحت الوساد، ينظر إليهما، ما زال لم يميز يأكل، ما يميز يأكل، لم يميز يأكل، حتى يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حبل من حبل، حتى يميز هذا يقف. وجاء إلى النبي مع الآية، كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لا، ليس هذا المراد، خيط أبيض من خيط أسود الحبلين، إنما من الفجر، من الفجر. فلا يعنون إلا عالم، ولا يقرأ إلا عالم، ولا يشرح إلا عالم، ولا يفسر إلا عالم، ولا يتكلم في الدين في أدنى المسائل إلا عالم. قيل الإمام مالك: يا إمام، مسألة سهلة نسألك عنها. قال: ليس في الدين شيء سهل، والله يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. أخواني، التعلم بالحتة كده، التعلم القطعي ده ما ينفعش. التعلم بالهوى، ليك هوى تقوم تفصل ثوب على قده، مرة 46، مرة 64، مرة 73، مرة مقاس أطفال، ما يصلح. العلم قاعدة، انطلق منها، انطلق منها، واعلم أنه لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا العالم. هؤلاء صحب كرام. فلا تظن أن ظواهر النصوص سهلة وظواهر العلم سهلة. فكونك تقول إن الجرح والتعديل مقتصر على العالم المجتهد، هذا العنوان نفسه لا يضع إلا عالم. ولو كان كلام العالم الإمام في الفن مقبولا بإطلاق لما وضعوا بعد كلمة عالم به مفسرا، ولا يقبل الرجح إلا من عالم به ويكون مفسرا. طب من عالم به خلاص، احنا ليه نحتاج نسأل عالم؟ ونحتاج نسأل العالم عن تفسير الجرح، لأن العالم وإن كان مجتهدا قد لا يتابع في جرحه، إذ يجرح بغير جارح. من هنا إمام 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 الذهلي الذي كان عند أحمد محل العين والبصر، لكن لما يتكلم في البخاري لا نقبل كلام، لا نقبل كلام. تفسيرك ما هو؟ ما قبلت الأمة، ما قبلت كلام الذهلي في البخاري. وأحمد داود يقف بالباب لا يدخله، تعرفوا ليه؟ لكلام الذهلي هذا، كلام أخي هناك ووقف بالباب ما يدخله، يكفيني كلام الذهلي فيه. وهنا الأمة لا تتابع الذهلي في البخاري. يبقى أصلا انتبه، ده بعد العالم كمان أن يكون مفسرا، لأن العالم قد يفسر فيقدح بغير قادح. العالم اللي يقولك رأوته يعلو برذونا وكذا، خلاص لا يكتب، ده غير مقبول. ما أرد رواية واحد عشان هو بيعلو. والثاني احتال على ناقته، خربت، قال أنا أخبر به، وضع شيء في حجري وكذا حتى إذا أتت أمسك به، وما كان في شيء أصلا. هذا يكذب على ناقته، بقى يكذب على الرسول. يبقى لابد ان يكون التفسير، القدح والتجريح مفسرا. فانت لا تدخل نفسك يا طالب يا مبتدئ، لا تدخل نفسك وترفع رأسك في مثل هذه المسائل. ومشكلتكم التصدر قبل التأهل، ومشكلتكم البحث عن مسائل تجمعون الناس حولكم بها، ومن ومشكلتكم أنكم لم تصبروا على طلب وإنما من المكتبة إلى المكتب. هذه المشكلة. في حلقة في النصف، فين هي؟ هذا واحد وهذا صفر، أو هذا واحد وهذا واحد، لابد من وصلة حتى أعطيك الرقم. وصلة الطلب من من المكتبة إلى المقعدة إلى المكتب، لكن من المكتبة إلى المكتب هنا يقع الخلل. من المكتبة إلى المكتب، شوف المكتبة بينه وبين المكتب دي 30 سنتيم، وممكن تزيح المكتب شوية كده يبقى على طول، وممكن تدخل جوا الكتب كمان، بس ما يصلح. في رابط، في رابط، شوف 30 سنتيم تجي من هنا لهنا ما يصلح، لازم تكون مراتب ايه بهذه. خذ كتابك واقعد اطلب ظهرا طويلا، ثم بعد ذلك تأتي الى المكتب، ثم بعد ذلك تأتي الى المكتب. فاذا القارئ لابد ان يكون عالم. فهل ممكن تجرؤوا انتم ان تعلنوا هذا العنوان ولا يقرأ الا عالم مجتهد؟ يبقى حرمتم على الامة القراءة. ولا يؤم الا العالم المجتهد، اي شيء في كلمة عالم، لانهم اغتروا بيه اخوان، هو فعلا عندهم نقولات، ونقولات 10,000 نقل كمان، ان هو ايه ولا يبدع كذا الا عالم وكذا، ولا ده التبديع والتكفير والتفسيق، لابد يكون بعالم. لكن ما تفسير العالم؟ هو هذه المسألة، تفسير العالم. ولا تجيب نقولات منين؟ زي واحد طلع مرة كده يقول لك أنا عندي 50 نقلا في أنه لا عذر بالجهل. أي واحد يأتي بشركة قال شركة عندي 50 نقل، يا ده الأمة عمالة الآن الذين يقولون بعدم الإعذار بالجهل، ها، ومنهم علماء ومنهم طلاب علم، لم يأتوا بإجماع واحد إلى اللحظة هذه. يوم واحد أنت يا طالب مرة واحدة جايبهم في كشكولة كمان، يعني اهتديت لما يمتدعوا 50 إجماعا في أنه لا عذر بالجهل، كل من أتى الشركة أتى الشركة عليه، خدناه في الغيط لأن البيت ما يسمحش 50 ناقل، خدناه في الغيط. المكتبة ما تاخدش. طيب يا ابن أقول في الغيط، هات الخمسين. كل شيخ الإسلام من أقف، من إيه من أول من دي هي 50 فقط، ده 500، ده 5,000، من يعني دع غير ريبة مشرك؟ هو ده الإجماع، هو هذا الإجماع، من دع غير الله، من ذبح لغير الله، 50 فقط، ده الدين كله هذا، ده كلام العلماء كله هذا، من دعا من ذبح، ليست هذه المسألة. إنما المسألة صورة، أكتب يلا صورة المسألة أن المسلم الثابت إسلامه بيقين إذا أتى فعل شرك أو قول شرك فإنه يخرج من الملة مباشرة دون إقامة حجة وبيان. دي صورة المسألة نريد الكلام فيه. برضو أخوكم هذا قلت له اكتب ورايا المسألة المبحوثة في مسألة الجرح والتعديل، أن تكتب كده، اللي عايز اللي يريد أن يأتي بنقولات عن العلماء لو جرح العالم، لا سيبنا من كلمة لو جرح العالم، فإننا لا نختلف فيها، إنما تكون صورة المسألة كالآتي: أنه لا يقبل جرح إلا من عالم مجتهد، فإذا صدر الجرح ممن دونه ولو وافق الدليل فإنه يرد. يا اخواني احنا فلاحون زي ما قلت لكم زمان، ابونا مربينا كده، تيجي بالليل عاوز تعرف الارض تروت ولا لا، تعالى الاعلى مكان، ما تدلفش ولا تتعب بنفسك في فدان 4,000 متر، هي كلها 10 سنتي في اعلى ارض في الحين، انزل عليها بالليل، ها انزلها، خدت ميه روحي في حوالك ومشي وروح، احنا نقعد نجري ورا بعض في الفدان. نفس القاعده، قاعده الفلاحه هي قاعده الفلاحه، الفلاح هي نفس قاعدة الفلاح. صحيح انا هبط نفسي ليه؟ انا بالليل مش شايف اصلا، مش شايف ولا معك الشاف، اقعد بقى الف على الارض فدان 4,000 متر و600، او 300، اقعد بقى اشوف كل حتة خدت ولا لا، اتربط ولا لا، خلاص انا عارف مهارا، انا عارف ارض ارض وانا عارف هو في شبر، لو علاه الماء هو احلى مكان في الارض، يبقى خلاص انتهت المسألة. انا اروح على الشبر ده، انا برضو عايز المسألة. لا تقول لي بقى عالم وتجيب لي 5000 نقل، انا عاوز خد رأس المسألة دي تأتي بكلام العلماء فيها. ها كلام العلماء انه الجرح هذا، هذا الجرح لا يجرح الا عالم مجتهد، مش بس كده، فاذا صدر جرح ممن دونه وكان موافقا للدليل والصواب فانه لا يقبل، بل خذ ما هو اعلى. ليست هذه فقط، خذ مسألة اخرى اكتب وراي ان العالم المجتهد الاجتهاد المطلق اذا جرح شخصا او اذا عدل شخصا فجاء من هو دونه فجرحه جرحا مفسرا وكان الدليل مع من دون العالم فانه يرد كلام الصغير للكبير. هات النقلات في هذا، هل فعلا ده موجود؟ يعني انا فقط لا اقتصر معك على انه لا يقبل الا العالم المجتهد، لا، ده انا اقول لك لو خالف الصغير المجتهد وكان الحق معه فهل نرد كلام الصغير لي العالم الكبير؟ اعلى بقى، يعني اعلى انك ترد، انت اصلا لا تقبل الصغير، وبالتالي اذا خالف الصغير الكبير على قاعدتك نقبل الكبير ولا نقبل الصغير ولا وافق الحق، اليس كذلك؟ فالمهم يا اخواني هو الانطلاق يكون من القواعد، ليس الانطلاق من اهواء، وليس الانطلاق من محدثات. يبقى اذا انت تحتاج حتى تقرا ان تكون عالما، وحتى تعنون المساله وتتصل تقول تعالوا نبحث مساله كذا ان تكون عالما. ومنشأ الانحراف في المسائل تلك انهم لم يفرقوا بين انهم فرقوا بين حكم وحكم فيما ينطق فيه العالم او غيره. والجامع لكل هذا انه لا يتكلم في حكم من احكام الشريعة الا العالم، والتفريق بين حكم وحكم تفريق بين متماثلين. فجعلوا الجرح والتعديل حكما، وجعلوا الفتية في العبادات حكما، وجعلوا الفتية في المعاملات حكما، وهكذا. وكل هذا الجامع فيه ألا يتكلم فيه إلا عالم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمطلوب ليس العلم المطلق، إنما المطلوب العلم بما تخبر به عن شريعة رب العالمين. فإن كنت تتكلم في مسألة وأنت عالم بها صح كلامك وقبل ولو كنت ماذا. ولهذا قال العلماء بأن الاجتهاد يتجزأ، يعني قد أكون مجتهدا في باب دون باب، في علم دون علم، ولا يلزم أن يكون المجتهد مجتهدا مطلقا. كالتوبة، هل من شرط قبول التوبة أن يتوب من جميع الذنوب، أو أنه لو تاب من ذنب وهو مقيم مصير على ذنوب تقبل؟ زاني مرابي سارق كذا تاب من زنا ولم يتب من غير من الذنوب، هل توبته من الزنا موقوف على أن يتوب من سائر الذنوب، أو أنه يقبل توبته في الذنب الخاص وإن كان مصرا على الذنوب الأخرى؟ الجواب أحمد تقبل، تقبل من هذا الذنب الخاص. نعم نعم.
كلام شيخ الإسلام كان في كلامي على قصة موسى والخضر، ولم تكن قصة الخضر مع موسى مخالفة لشرع الله وأمره، ثم قال وهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل، وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته. فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات والتمييز بينهما، وهو اللازم لكل أحد على كل حال، وهو العدل في حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يظلموا الناس شيئا. وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شيء، وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم، وبين ما سوى ذلك. وقال تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء. وبالوالدين إحسانا، فهذا
ومن
فيه.
هنا تذكرون الحديث اللي هو في كتاب التوحيد في الرؤيا: نعم القوم لولا أنكم تقول ما شاء الله شاء محمد، ثم قال النبي أنه كان يمنعني كذا وكذا، ها فإذا قالوا، فدل هذا على أن هذا ليس من الشرك الأكبر، إذ لو كان من الشرك الأكبر لما جاز تأخير البيان فيه. نعم.
فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء. وبالوالدين إحسانا، فهذا فيه تقييد، فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه، بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه.
تمام، الأمر والنهي للوالد من الإحسان إليه، وأن يأخذ على يديه إذا أفسد وإذا كذا من الإحسان إليه. نعم، لسه أستاذ إبراهيم انتبه معنا، خلي بالك اللي انت تسأل عنه دون هذا بكتير، انا نفسي تعرف المسألة دي، خلي بالك بس دي اهم من اللي انت تسأل عنه. اللي تسأل عنه سهلة، حتى لو سألت الدكتور سجل جنبك هيجيبك، انا عارف اللي انا عارف كده ان شاء الله، خلي بالك. نعم.
واذا كان مشركا جاز للولد قتله.
انتبه بقى، دخلنا اهو، انتبه يا إبراهيم، يلا فسر يا إبراهيم بقى. واذا كان ها،
وإذا كان مشركا جاز للولد قتله، وفي كراهته نزاع بين العلماء.
هذا كلام شيخ الإسلام، أعد يا أحمد، خلي الشيخ إبراهيم هو اللي يجيبنا عنها. ها.
قال: وإذا كان مشركا جاز،
يعني ما فيش كلام، شيخ الإسلام فسر به هذا الكلام، إنما يفهمه من عرف كلام شيخ الإسلام من أوله. وإذا كان،
وإذا كان مشركا جاز للولد قتله، وفي كراهته نزاع بين العلماء.
يا أستاذ إبراهيم، كيف نجمع بين هذا وبين وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروف؟ إزاي شيخ الإسلام بيقول وإذا كان والده مشركا جاز للولد قتل؟ أخذوك كده وعششت، قالوا هذا ابن تيمية إذا كان محاربا. لو أنت ما حضرتش اليوم وسمعت الكلمة دي، لو أنت حط 10 سنين مش هتجيب عنه. طب إذا كان محاربا، فين الكلام ده من كلام شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ما قالش إذا كان محاربا، لكن ده كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى، وكلام أئمة الإسلام في مواضع أخرى. يبقى لا يقرأ إلا عالم، يبقى لا يقرأ إلا عالم. وإذا كان الولد مشركا، الوالد مشركا، جاز للإيه؟ جاز للولد أن إيه؟ وفي كراهته، قال وفي كراهته نزاع،
قال وفي كراهته نزاع بين العلماء،
يعني كره من اهل العلم من قال يكره ومن اهل العلم من قال يكره. كيف لو هذا كان على وفق ظاهر الايه؟ فالعلماء جميعا يقولون يحرم، وان جاهدك عن شرك به ما ليس فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروف، ان لم تصحبهما في الدنيا معروفا مع مجاهدتك عن الشرك فانت آثم. ولهذا نزلت هذه في الصحابي الذي قالت له أمه: سأمتنع عن الطعام والشراب حتى ترجع عن دين محمد. قال: والله لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى على أن أرجع دين محمد ما رجعت. ها؟ فنزلت الآية ماذا؟ وإن جهدك على أن تشرك به من ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم لا تطع في الشرك، لكن صاحبها في الدنيا معروف. الكلام هذا اتضح لنا من كلام إيه؟ من كلام آخر. يبقى جملة الشريعة هي التي توضح لك كلام ماذا؟ كلام العلماء، هي التي توضح لك كلام العلماء، وإلا فالموضع ذاته يشكل، لأن شيخ الإسلام لم يوضح مراده، لكن أوضح في مواضع أخرى، أوضح في مواضع أخرى. نعم. أي زبري تفضل. يقول أستاذ إبراهيم بيسأل، يقول: أنتم ما تركتم أحدا دون تبديع. نقول هذا يرد عليه بأمرين. الأمر الأول: وأنتم يوم تكلمون ما تركتم بدعة إلا أتيتم به، فكلما أتيتم ببدعة أتينا بماذا؟ بما يرده. الأمر الثاني كذب، نحن تركنا ابن باز فما بدعنا، وتركنا ابن عثيمين فما بدعنا، وتركنا الفوزان فما بدعنا، وتركنا عد ورانا يلا إذا كنت تستطيع بس تتابع ورانا يلا عد 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 عد، لكن ما تركنا مبتدعا إلا بدعنا. فصحح عبارتك، بدلا من أن تقول ما تركتم أحدا حتى بدعتموه، لا صحح العبارة قول ما تركتم مبتدعا حتى بدعتموه. وأظنك ستتفق إن كنت منصفا معنا، إذا كان المبتدع مبتدعا فبدع أنه لا ينتقد على من بدع، بل ينتقد على من ترك، ينتقد على من ترك، فتكون المؤاخذة أنه ما اطلعتم على مبتدع ولا عرفتم مبتدعا فبدعتموه، ليه ما تبدعوش، وليس ما تركتم مبتدعا إلى بدعتموه، إنما ما تركتم أحد أحد، هذه عبارة خاطئة، لأننا تركنا العلم، ابن باز ما بدعنا، ربيع ما بدعنا، عبيد ما بدعنا، الحيدان ما بدعنا، غذيان ما بدعنا، فوزان ما بدعنا، الألباني ما بدعنا، مقبل ما بدعنا، عيد بقى علماء الأم. يبقى هذا إطلاق باطل، ولهذا أهل البدع لا يضعون عنوانا صحيحا ولا استدلالا صحيحا. انتبهت يا مجاهد؟ خلي بالك لما يجي أهل البدع يردوا عليك، غير أهل السنة إذا ردوا على أهل البدع. أهل السنة حينما يردون على البدع يضعون العناوين الصحيحة والاستدلالات المستقيم المطابقة، أهل البدع لا يمكن يضع عنوانا صحيحا أبدا، لا يمكن يرد على عليك فيقولون هؤلاء يرون أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم أو الجائر، ويقولون هذا إجماع أهل السنة وقد ذكره أحمد في أصوله وذكره الصابوني في اعتقاده وذكره الإسماعيلي، لا يمكن يقول هذا، مستحيل يقول هذا، مستحيل، حرام عليه ماذا. وهذه شوف الشبكة العنكبوتية، يوتيوبات، فيسبوكات، كل هذا الذي هو جمع المصائب، جمع التكسير، جمع المصائب، هات مقطعا واحد فيه أن واحدا منهم قال المداخل دول يرون أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن ظلم وجار، لأن هذا إجماع أهل السنة والجماعة، كما ذكر أحمد، كما ذكر الصابوني، كما ذكر إسماعيل، كما ذكر الخلال، كما ذكر البربهان، لا يمكن، مستحيل. وما بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ بيقولوا الجماعة دول بيروا السمع والطاعة للحاكم الذي يظلم الناس ويأخذ حقوقهم والذي يسلب كذا، هؤلاء يرون طاعة الحاكم وإن انتهك عرضك، مش بقى وإن ضرب ظهرك هذا مالك، معقول في ناس بيقول كده؟ شوف بقى في ناس بيقول كده، فتستقبح العوام ما ينسب إليك، لا يمكن يضع العنوان الصحيح ويستدل عليه. يقولون قال أحمد، فين قال أحمد؟ فين قال أحمد؟ أحمد بيقول ومن خرج على سلطان وكذا فإنه مبتدع على غير الطريقة. ألا أحمد قال؟ هم بيقولوا بقى مش بقى لا فهمون؟ أحمد يقول، هتقول إيه؟ أحمد يقول ومن خرج على سلطان فإنه مبتدع على غير الطريقة، هتقول إيه؟ شوف أحمد يقول، ما تخلي زيه، ماذا تقول؟ لا يمكن تجرؤ، لكن إحنا نقول إيه؟ أنت تقول يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة والرد كذا، يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة والرد كذا، نعم. ولهذا كما قل لك هم يقولون يا أستاذ إبراهيم ما تركتم أحدا حتى بدعتموه، نقول تركنا أحد وأحد 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 وأحد، لكن قل ما تركنا مبتدعا إلا بدعناه. وليس لأهل السنة ذنب إذا بدعوا كل مبتدع، وليس لأهل السنة ذنب إذا بدع الواحد من في قطره، كلهم ألف رجل بدعه إذا أتوا بما يستحق أن يبدع به. لو لم يبدع ألف رجلا، لو عندنا ألف عالم في مصر 999 عالم سنة لم يبدعوا واحد، فيش في مصر لم يبدعوا واحد، فلم يبدعوا 999 كانوا مقصرين. ولو جاء واحد سني بدع 999 بحق كان مقبول. فلا يقبل من 999 سكوت عن مبتدع، ولا يرد على واحد تبديع 999. ده إذا أردنا يا أخوانا نتكلم بالعلم، يا أخوانا إذا أرجعنا الأمور إلى أصولها فيكون عند الإنسان جرأة في الطرح. إنما أنا خايف أقول نحن خمسة بس بدعنا 50، لا أنت واحد بس تبدع 999، ما في إشكال. هذا الحد في حد ذاته لا ينتقد عليك، إنما الذي ينتقد عليك لو بدعت واحدا بغير دليل. لكن لو بدعت واحدا بالدليل فلا فرق أن تبدع واحدا وأن تبدع ملايين، لا فرق. وما ذنبك أن أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله؟ ما ذنبك؟ ما ذنبك أن أكثرهم لا يؤمنوا بالله إلا وهم مشركون؟ ما ذنبك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم؟ وستطرق بات على 73 فرقة. عد كده، عارف العدد 73؟ عارف العدد 73؟ كلهم في النار إلا واحد. يبقى النبي عنده تجاوز بقى ولا إيه؟ بدع كل 72 بدعوا من النبي إلا واحدة. فلسنا في مجالس عرفي، مجلس عرفي عشان تجيب واحد الحج متولي يفصل، أنت إيه ما مش شارك حد، كل واحد يبقى أنت راجل مش مظبوط. روح للحج متولي يفصل لك. لكن لما تذهب إلى العلماء وتذهب إلى قواعد العلماء فإنك لن تتكلم في هذه. نعم شبهة ايه؟ نعم ما هي؟ في الارجاء،
في الرجال، في الرجال،
في الرجال. كان كيف النقد بقى لما تقول ابو حاتم ابو زرعه؟ يعني ايه يعني يقول الشبهه والاراد، كم واحد هم النقاد في الامه من المحدثين؟ كم؟ عد ورايا. 55. كلامه صحيح فعلا، لما نذر النقاد اللي هم احمد ابو زرعه ابو حاتم اللي هم كده أعداد النقاد أخص الناس. ولهذا عندنا المحدث وعندنا الناقد، المحدث عندنا الحافظ، لكن الناقد رتبة خاصة. جيد، جيد جدا هذا. فهم في الأمة ماذا؟ قلة. وعليه هو أخذ من هذا أنه لم يتكلم في الرجال إلا القلة. ولهذا تلاميذة أحمد وغير ذلك لم تنقل كلامهم إذا كانوا مثلا كبار، وكم من تلاميذة أحمد لم ينقل كلامهم إنما نقل كلامها. نقول ابتداء بس خليك، كل من يورد إشكالا لابد أن يلتزم لازمه، لأنه إذا كان إشكالا حقا فلازم الحق حق، وده غير مسألة لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض على صحيح فأقر. انتبهوا يا أخواني، فرقوا بين القواعد ديت، فرقوا بين القواعد في قاعدة روح يمين في قاعدة روح شمال، مع انه الشكل ايه واحد. قاعدة لازم المذهب هو مذهب، العلماء يقولون ايه فيها نظر خلاف، لكن الصحيح لازم المذهب ليس مذهبا الا اذا عرض على الشخص فاقر. انا قد انطق كلمة هي كفر، لكن لا تكفرني بها. ليه؟ لانه تقول لي لازم هذا، يعني امرأة متبرجة، نعرض عليها النصوص، لا تأخذ بنصوص وتتبرج. نقول لازم فعلها التكذيب بنصوص، إذن هي كافرة. نقول الجواب غلط. لكن قل لها أنت تكفري بالنصوص، تقول لك لا، بس انا عايز اتزوج، يبقى لازم المذهب ليس مذهبا الى اعتراض الخطيب. لكن في بقى قاعده تانية، لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. ليه؟ لانها متعلقه بالصفه مش متعلقه بالمعين. لازم الحق حق، لازم الباطل باطل. هناك لازم المذهب للشخص ليس مذهبا للشخص اللي ده عرض عليه فأقر. انتبهتم يا احبابي بارك الله فيكم. طيب نأتي للشخص هذا اللي بيقول انه قد في الامة 50، عد وراي يبقى 50 اذا ما تكلفهم. اخي نعم، الطرى واحدا الان يحق له ان يتكلم في الامة في النقد؟ ان قال لا فقد خصم، لانه بذلك تعطل الدين والجرح دليل. ان قال نعم قلنا من قال فلان، قلنا ولا يبلغ رتبة تلميذة احمد. فاذا كان تلميذة احمد في نظرك لم يتكلموا فهذا من باب اولى. فالنقاد 50 ماتوا، وبالتالي لا يحل طالما ان الامة لم يتكلم منها يوم ان كانت امة الالاف المؤلفة ولم يتكلم منها 50، فإذا مات 50 لا يحل أحد أن يتكلم. وحتى لو عينت أنت الآن 5 فلو مات 5 لا يحل أحد أن يتكلم. والخمسة ليس منهم واحد في مصر ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في تشاد ولا في موريتانيا ولا في المغرب ولا في موزمبيق ولا في أي حاجة. يبقى كل هذه البلدان تعطل فيها الجرح والتعديل. يبقى بقاعدتك أنت مات الجرح والتعديل مع 50. وبالتالي لو واحد أمامك وبجوار بيتك صوفي شذلي رفاعي لا يجوز أن تحذر منه ولا أن تجرح، لأنك تحذره بجرح. ولهذا لو جي يفرق بين التحذير والجرح نقول له لا يمكن، لأنك تحذر بجرح، لا تحذير إلا بجرح، صح ولا يا فاروق؟ أنت تحذر كيف؟ أنت بتقول لا تسمعوا لهذا أو لا تمشي وراء هذا. ليه؟ 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 لصفة صوفي قبوري معتزلي خارجي بصفة، يبقى لابد من جرح. تفريق بين التحذير والجرح لا، لكن ممكن في تفريق بين التحذير والتبديع. شوفوا الدقائق، انتبهوا، ممكن في تفريق بين التحذير والتبديع. الأخ فاروق أخ سلف ولا لا؟ تمام التمام، عمل درس الصبح، عرفت انه عمل درس والثلاثة اربعة بيحضرون، اقول لهم ما تحضروش لفاروق، ما تحضروش له فاروق، ما تعملش درس. ليه؟ انا ارى ان فاروق غير مؤهل، فانا حذرت من الحضور لفاروق. وفاروق عندي ايه؟ حبيبي واخي وطالبي وسلفي وسني. يبقى انا حذرت منه في ايه؟ في وجه لم يبلغ له فيها اهلية مثلا، يعني مثلا. فليس من لازم التحذير التبديع، لكن من لازم التبديع التحذير. لكن من لازم التحذير الجرح. وبالتالي لو انا حذرت يبقى بجرح. شوف دي احنا ذكرنا كم قاعدة وكلها ايه؟ تبدو متقاربة في باب من الابواب. نأتي بقى لماذا الأمة حفظت 50 ولم تحفظ دونهم. الأمة حفظت أقوال الأئمة الذين لم تختلف الأمة عليهم، وغيرهم لم يخالفوهم ونقلوا واعتبر كلامهم، لكن اعتبر كلامهم هنا بالنقل عن هؤلاء الأئمة في هؤلاء الأعيان. فحينما يكون لي في هذا الرجل أحمد وهشام فحتى يبقى القول في الأمة مقبولا أقول قال أحمد ولا قال هشام؟ قال أحمد. فأنيط الكلام ونقد هؤلاء للأئمة الكبار أهل الشأن، فدونت أقوالهم لأنهم أهل الشأن، وليس أنه من لم يكن من أهل الشأن لا يقبل حقه. فهناك فرق بين القبول للنقد الخاص ونقله وبين قبول الحق. فلو أن الصغير لو أن دون ذلك نطق بالحق في هذا فإنه يقبل حقه فهناك فرق بين نقل المتخصص وبين قبول الحق من غير المتخصص. لا أعلها لك كمان أقول لك قبول الحق من غير المسلم. طب الأمة بقى يا أستاذ فلان يا من تقول نقلت ماذا؟ نقلت كلام النبي في الشيطان صدقك وهو كذب وقبل حقه الشيطان، فهل يا ترى تعتبر أن هذا الشيطان أن هؤلاء اليهود لما انتقدوك والنصارى لولا أنكم تقولون كيت وكيت يصبح من علماء النقد اليهودي والجرح اليهودي والنصراني و إلى آخره علماء؟ فرق بين قبول الحق وبين نقل الكلام المتخصص. الوقت يا فاروق أنا لا أحسن عربية، فقلت صلى علي الظهر وجاء سيبويه وقال صلى علي الظهر، الأمة تنقل كلامي ولا كلام سيبويه؟ كلام سيبويه لأنه متخصص، لكن لا ترد كلامي لأنه حق. شوف لا ترد، مش هتنقل بقى، لا لا ترد كلامي لأنه حق. ولهذا العالمون بالنحو كثر، لكن من الذي ولد كلامه في الكتب ليكون محل إمامة تتلقى؟ المتخصص الناقد الخبير البصير. وليس يعني هذا أن غيره إن تكلم بالحق في إنه الأكبر تماما. زي بقول لك كده، كان عندنا رجل خطيب على المنبر اللي احنا أدركناه احنا صغار، فتحنا عيوننا عليه، لم يدرس النحو قط، لكنه لما كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب حفظا متقنا جدا كان يقرأ الخطبة لا يلحن فيه. الرجل يا اخواني بيختم يمكن كل 3 أيام ولا 5 أيام، وكان الله غفورا رحيما، إن الله بكل شيء عليم، خلاص هو ما يكون على المنبر كان الله، عمر ما لا يمكن لسانه يقول كان الله. ولو انت قلت له لماذا لم تقل الله وقلت الله، حولك هي في القرآن كده ما يدري. فهل أقبل ضبطا لأنه غير متخصص؟ أقبل ضبطا وأقول صح. يبقى إذا فرق بين إيه؟ بين قبول الحق وبين نقل العلم. نقل العلم أنقله عن المتخصصين، وأما قبول الحق أقبله من كل ناطق به. يبقى وخلط بين مسألتين، بين مسألتين. فمن أجل هذا كان كلام أحمد هو المحفوظ في الأمة، كلام أبي حاتم هو المحفوظ في الأمة، كلام هذا وجه. الوجه الثاني أنه أخذ كلامه، انتبه بقى للوجه هذا يا فاروق، أخذ كلام النقاد المتخصصين في العلل الدقيقة، لأن غيرهم لا يحسن الكلام فيه. من أجل هذا احنا ما قلناش لم يؤخذ إلا كلام أحمد في علم الحديث، ما قلناش كده، قلنا إيه؟ لم يؤخذ إلا كلام النقاد الذين صار العلم عندهم ملكة في النقد. ليه؟ لأن هذا المورد الخاص، فلم يتكلم غيرهم فيه حتى نقول، وإلا لو تكلم غيرهم بنفس إتقانهم في المورد الخاص لصار 50 51 52 53. الأمة لم يجعل لها عدد يتجاوزه، الأمة جعل لها صفة. يبقى كلام أحمد منقول فين؟ في النقد الخاص. طب غيره لم ينقل في النقد الخاص لأنه لا يدري، لكن لو أصاب في النقد الخاص فإننا نقبله. لهذا الأمة قالت المتخصصون في النقد فلان وفلان، ولم تقل الحق محصور في فلان وفلان، لا يقبل إلا من فلان وفلان، إنما دي رد بالتعيين. يعني إيه؟ يعني العلامة هو الفوزان. طب العلامة هشام غلط، دي مسألة، والمسألة الثانية نطق هشام بحق ونطق الفوزان بغير حق بلا كلام هشام. انتبهت؟ لما اجي اصنف يا اخي فاروق هقول العلامة الفوزان وطويل بالعلم هشام، لما اجي اصنف لما اجي اصنف. لكن لما اجي اقول الحق لا يقبل الا من العلامة ولا يقبل من الطويلب، غلط. ومسألتنا ما هي؟ قبول الحق من الطويلب ولا لا؟ هذه كلها مسائل هي انطلاقة من قواعد، لابد لابد. فلما جاءت الأمة تصنف، صنفت النقاد وهم قل، ولما جاءت الأمة تقبل حق قبلته من الشيطان. تاني، لما جاءت الأمة تصنف صنفت النقاد وحصرته، ولما جاءت الأمة تقبل قبلت من الشيطان. شو بقى؟ مش من طويلة بالعلم، من الشيطان. أنا عارف إن ده هتفجر رأسك صحيح، بس هو دي حقيقة. ماذا تصنع؟ هي دي الحقيقة. لما جاءت الأمة تصنف صنفت بعلم، فلم تجعل هشاما كأحمد أبدا أبدا، صنفت النقاد. لكن لما جاءت تقبل حق قبلته من كل قائل به بغض النظر عن هويته، تارة شيطان صدقك وكذوب كما حدث أبو هريرة في الصحيح، وتارة يهودي حبر كما في حديث ابن مسعود عند البخاري، وتارة وثني مشرك، وإذا فعلوا فحشة قالوا لدنا عليه أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا أمر بالفحشاء، الله أمركم بها، لا أتقولون على ما لا تعلمون، وسكت عن وجدنا عليها آباءنا. يبقى لما جاء التصنيف، يبقى في فرق بين تصنيف الناس وبين قبل. ولهذا لو جاء واحد يصنف فيقول لما كان الحق يقبل من كل عالم ناطق به، إذن أصبح الناس كلهم علماء، أو أصبح الناطق بالحق في هذه المسألة عالما من العلماء، نقول له لا، عالما بالمسألة دي فوارق. فليس كل من نطق بالحق وعالم به يكون عالما عند الإطلاق، وليس كل من نطق به العالم عند الإطلاق يكون مقبول. دي قواعد، احنا يمكن لو نكتب القواعد اللي قيلت اليوم يمكن 20 قاعدة، وكلها ايه؟ كلها عصبات. الأب وابن وإن نزل، والابن وابن وإن نزل، والعم كلها عصبة، يعني إيه؟ كلها في بوتقة واحدة، كلها متقاربة، كلها متشابكة، كلها متشابهة، ولكن التفريق فيها دقيق حتى لا تختلط الأوراق. واضح يا أخي فاروق؟ نعم.
قال وروي وروى عبد الرزاق عن عمر موقوفا: ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك.
الله أكبر، هذا القصاص يعني واحدة بواحدة إذا وصلت هذا. نعم.
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. قوله وتعطي من حرمك أي منعك ما هو لك، لأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسان من كمال الإيمان. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. انتهى.
الله أكبر، هذا ضابط. اكتب هنا جماع حسن الخلق، جماع حسن الخلق. نعم.
ففي
يعني أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. الله أكبر، الله أكبر. حكم هذه الأخلاق بعضها واجب وبعضها مستحب. نعم.
قال: ففي هذه الأحاديث الحث على العفو والصفح، وأن ذلك من أفضل الأعمال وأشرف الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس. وقال: وإذا غضبوا هم
ما غضبوا
وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
نعم.
وروى الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الله عفو يحب العفو. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أخرجه مسلم.
يعني هذا على خلاف المعهود، فالناس يظنون أن العفو ضعف والعفو عز، يظن أن العفو ذل والعفو عز، فما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، ويظنون أن التواضع خنوع، وإنما التواضع رفعة، فمن أراد الرفعة فلا يتكبر، من أرادها تواضع حينئذ يرفعه الله، لأن الذي يرفع ويخفض هو من؟ الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن تواضعت للناس رفعك الله، وإن عفوت أعزك الله. نعم.
وفيها الحث على الصلة للأقارب والأرحام، وإن عاملوك بالقطيعة فلا تقطع عنهم الصلة مجازاة لهم للأدلة الحاثة على ذلك والمصرحة بتحريم القطيعة وأنها من كبائر الذنوب، وأن هذا من أشرف أخلاق المؤمن.
نعم.
قوله ويأمرون ببر الوالدين، أي طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع، وخفض الجناح لهما والشفقة عليهما والتلطف بهما، وذلك لعظم حقهما، ولذلك قرن سبحانه حقه بحقهما، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، والبر بكسر الباء هو التوسع في فعل الخير.
نعم، يعني لو نستخرج من هذا الكتاب فقط المصطلحات ستصل إلى مئات، أو القواعد أو التقسيمات أو الفروق، فهذا كتاب نافع جدا في هذا الباب. حينما يأتي إلى مصطلح يعرفه، ما معنى البر؟ البر بكسر الراء، وهذا الضبط الذي يكون عند العلماء معتمدا، ليس الضبط بالمطابع، فإن هذه قد تخطئ وتصيب. فالبر والبر والبر كيف تعرف بهذا الضبط؟ والضبط المعتمد يكون بماذا؟ بالتعبير عنه مثل هذا، فيقول البر بكسر الراء، لأن ما في خلاف في ماذا؟ في اللام والراء، يترتب عليه تغير معنى في هذه الكلمات، إنما الذي يتغير بمعنى وماذا؟ حرف واحد هنا وهو الباء، لهذا يقول البر البر البر، هذا الذي يتغير به المعنى.
عندنا بكسر الراء.
إيه ما نقوله بكسر الراء؟
الباء.
بأقصد بكسر الباء.
عندنا بكسر الراء.
نعم لا هي هذه غلط، هذه باء مطبعي، هذه مطبعي، والبر بكسر الباء هي موجودة، وأنا عندي بكسر الراء، لكن لا الراء ما يختلف إيه البر يعني. والبر قد تكسر والبر تكسر، إنما هي الباء بكسر الباء، يبقى بكسر الباء أو ده مثاله. نعم نعم.
وروى
الإمام هو التوسع في فعل الخير، البر هو التوسع في فعل الخير. نعم.
وروى الإمام أحمد من حديث،
وهناك اشتراك عام بين متشابه الحروف، يعني لما تنظر إلى البر والبر والبر وكذا تجد في مشترك عام، في مشترك عام، فالحروف إن تشابهت بينها مشترك، مثل مثلا ما يقولون لك الكاف واللام والميم، المادة هذه الكاف واللام والميم بينها مشترك عام، وهي القوة والجهر، فقلت لا كام هذا قوة، وقلت مثلا كلم، فلا يكون الكلام إلا ما خرج، ما يكون في السر، ما يكون في الصدر، فلا كام كلم مالك مالك الملك والسيطرة، فحيث ما صرفت تعود إلى مادات. وكذلك البر من أسماء الله، هو واسع المغفرة، واسع العطاء، واسع، فتجد المشترك في المادة التي ترجع إلى اشتقاق الأكبر، تجد هذه الأحرف تشترك في معاني متقاربة، في معاني متغيرة تعود إلى أصل. نعم.
وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة.
الله أكبر. حرم من برهما ولم يتخذهما سبب لدخول الجنة. رغم أنف لصق خسر. نعم. والأنف أشرف شيء. ولذا يقول لك أنا جبت مناخير الأرض ما كان. فبرغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما يعني عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، أي لم يتخذ البر لهما سبيلا إلى دخول الجنة. نعم. مين فين قال قلت يا صلى الله عليه وسلم؟ أو لا، المحفوظ الصلاة على وقته، هذه ما خلف فيها الراوي. نعم، الصلاة على أول وقت، الصلاة في على وقتها في أول وقتها، هذا لفظ جاء في بعض الروايات، لكن المحفوظ على. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحده وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس.
ما عندنا واحد. إشراك بالله وعقوق الوالدين. وده المحفوظ. إلا أن تكون في رواية، هذا حديث أبي بكر في الصحيحين. الإشراك بالله. شوف كده في لفظة واحدة. وعقوق الوالدين
وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم.
نعم.
شيخنا يسأل بعض الإخوة:
أيوة،
كيف أتزوج النصرانية وأطلق المسلمة وهي ترفض لبس النقاب؟
يبقى هل يجوز بقى؟ مش كيف يعني، هو في شيء يعني عرض وأنت تعرض تقول كيف؟ ولا تسأل يعني حكم، هذا حكم تزوج نصرانية؟ ها،
كيف يقول كيف أتزوج النصرانية؟ أيوة، وأطلق المسلمة، كأنه يتعجب يعني.
هو من اللي قال كده؟ من اللي قال تزوج النصرانية وطلق المسلمة
وهي ترفض لبس النقاب؟
اللي هي مين؟
مسلمة.
من اللي قال انك انت تطلق المسلمة اللي بترفض لبس النقاب وتزوج النصرانية عشان نقول كيف؟ يعني كيف تستفسر عن شيء؟ نعم. مين
الحكم؟ يقول الحكم.
ايوه، اقول الحكم. تمام، وهذا صعيدي، هذا فهو على ما جات معاه يعني. فيقول كيف يعني، ما الحكم يعني؟ عنده امرأة مسلمة غير محجبة وعنده نصرانية، الجمع بينهما لا إشكال مع نصح من المسلم. إنما لو يقول، لو تسعى عن مشاحة يعني أيهما ها الذي أخطر، أمامي نصرانية محصنة، لأن انتبهوا الكتابية شرطها الإحصان، لأن الله قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. محصنة يعني إيه؟ يعني عفيفة، ليست النصرانية التي لا، العفيفة التي لا تعرب بزنا ولا تعرب بكذا، هذه المحصنة. وبين مسلمة كاشفة عن وجهها وهي محصنة وهي مستقيمة، كل مسألتها النقاب وتغطية الوجه، لكن عدا ذلك فهي امرأة مستقيمة. أيهما الذي أقدم المسلمة طبعا، ولكنني أنصح له، لأن هذه مسألة قال بها بعض العلم لو كشف الوجه، وإن كنا لا نرجحه، ثم هو من الأحكام التي دون الإسلام بكثير. ولا بد أن نفرق يا أخواني بين مسألة، حتى لو بدون تعارض بين مسلمة ونصرانية وكذا، أصلا هل يطلب، هل يستحب الزواج من الكتابية؟ الجواب لا، لا يستحب. طيب بس الله قال: والمحصنات من الذين تكتب، هذا الجواز، فالله أباح، لكن ليس كل مباح يكون مستحب. فالله أباح، ولهذا قد يتزوج الإنسان على وجه ما ويكون مستحب، بس الاستحباب رجع إلى إيه؟ إلى الحال، إلى متعلق بهذا المباح. ألا وهو واحد بيقول أنتم أصحاب الفتنة الطائفية وأنتم اللي عملتم فتنة. المهم زواجك من نصرانية سيرد كل هذه الشوهات، فحينئذ ماذا يكون التزوج منها مطلوبا وصار مستحبا ومأجورا عليه، لأنك دفعت باطلا. زي ما الواحد كده فيما احتسب في تسمية الألبان، أي اسم أنت بتسميه مباح، أحسب إن شاء الله أن تسميتنا الألباني بإذن الله مأجورون عليه، لأننا نرد بها باطلا ونزر فيها حبا وهكذا. على فكرة جاءنا مولود جديد حتى يعلم الإخوة يعني إن شاء الله من يومين، مقبل ابن هادي، ها ألف يعني نظر ما هو بالرماد في أعيني هؤلاء، بل الجذوع والجبال. صار عندنا من الآن الألباني، هذا فتح الباب، وعندنا محمد بن إبراهيم، وعندنا الفوزان، وعندنا العثيمين، والآن من يومين مقبل أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا
محمد بن إسماعيل
البخاري. البخاري أبوه بيقول البخاري، الأحسن محمد بن إسماعيل في سكنداري. نعم البخاري، هو بيقول البخاري وسموه البخاري. وعبد الله بن أحمد أيضا عندنا، عبد الله بن أحمد، كل هذا عندنا الحمد لله. نعم طبعا دي مش عفوية، دي مقصودة، ودي تدل على منهج، وإلا لو كنا لننطلق من عباءة العلماء ها لحذرنا من هذا. وأرجو إن شاء الله أن يكون إخواننا قد تميزوا بهذا يعني دون غيرهم، أن تستشر هذه الأسماء بينهم ولله الحمد منه. ويعلم الله أنهم ما أرادوها افتخارا ولا يعني تقية ولله الحمد منه، إنما نحسب كل أخ من هؤلاء إنما تعبد بهذا ليجعل ذكر هؤلاء العلماء في الأمة ولله الحمد منه، ولا من باب دافع. إحنا أيضا ليس من باب أنك أنت تقية بمعنى أنك لا تحب هؤلاء وإنما تدفع شبهات، لا، من جملة الحكم هذا. وإلا فمحبة هؤلاء مركوزة، والدليل عليها النزول بميراثهم وتراثهم إلى الواقع العملي. فإنما نولي كل عالم سنة مصريا كان كشاكر وعبد الرزاق عفيفي وعبد الرحمن وكيل وهراس وحمد الفقي وعبد الرزاق حمزة وعبد الظاهر أبو السمح، كل عالم سلفي مصري، وكل عالم سلفي مغربي، وكل عالم سلفي خراساني، وكل عالم سلفي أيا كان، إنما الولاء والبراء منعقد على وصف. ولهذا قال النبي ما أنا عليه اليوم أصحاب، هذا الوصف. نعم
قوله وعقوق الوالدين.
نعم قدنا. يقول كيف إيه؟
كأنه يعني شيخنا يستشكل، يقول كيف أبقي النصرانية وأطلق المسلمة مع معصية؟
يعني تكون عندي نصرانية أبقى عليها وتكون عندي مسلمة كشفت عن وجهها فأطلق. أنت أبقيت هذه لعدم وجود مانع وطلقت هذه لوجود مانع، وليس باللازم أن يكون المانع هو الكفر أو كذا. أما النصرانية فإنها غير مسلمة، فإن قلت مانع الإسلام قلنا وهو عدم الإسلام، قلنا أصلا هذا المانع موجود يوما تزوجتها، فلم يطرأ على الكتابية مانع جديد تقول أطلقها وأبقي المسلم. إذن أنت أخذتها وهي غير مسلمة، فلا تتكلم عن مانع بعد الزواج كان موجودا قبل الزواج ولم يمنع. طيب هذه المسلمة وجد مانع، المانع هذا قد يكون موجودا قبل الزواج لكنك ما كنت تعرف الحكم، أو كنت إنسانا غير مستقيم والأمر عادي، أو كان موجودا ثم رفع، أو كان غير موجود يعني كانت محجبة ثم رفعت حجابها. فأنا بتعامل مع المسلمة بأمرين، انتبههم بأمرين في مسألة الحجاب عشان ندخل في مسألة الطلاق أو عدم. الأمر الأول الحكم الشرعي وهو الحجاب، فأنا مترجح عندي أن الحجاب واجب للكتاب للسنة لتفسير الصحابة لتفسير التابعين، وأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج. فإن قالت المرأة هذا بيني وبين ربي، أنت ترجح هذا وأنا أرجح هذا، تمام؟ فلا تلزمني بترجيحك وعندي علماء. ننتقل للمسألة الثانية، وهو إن كان لها وجه في الأولى فلا تلزمني بترجيحك، فالوجه الثاني رجحي كما شئت علميا لكنني أغار إن خرجت بدون حجاب، وهذا حق، وقرن في بيوتكن، ولا تخرجي، لا تخرجي إلا بحجابك. فإن غطيت الوجه خرجت، وإن امتنعت لا تخرجي، فإن أصرت على الخروج مع غيرتي هذه فقد خرجت بدون إذن فتكون ناشزا، والنشوز عصيان الأمر، لا بس الطاعة في المعروف. ولا خلاف بين العلماء أن تغطية الوجه معروف، لكن هذا المعروف واجب أو مستحب، يبقى يجب عليك الطاعة. انتبهت يا صعيدي؟ انتبه، خلي بالك. يبقى عندنا وجهان، وجه يتعلق بالحكم الشرعي، وجه يتعلق بماذا؟ بحكم آخر، هو الخروج من البيت من عدمه. اللي بيتعلق بالحكم الشرعي هي هتقول، لو هي طالبة علم تقول ايه، انت بترجح الوجوب وانا برجح ماذا؟ الاستحباب. فلا تمنعن، ما فيش مشكلة، انت بترجحي هذا الاستحباب وانا ارجح الوجوب. هذه مسألة ايه؟ علمية. نأتي بقى الى المسألة العملية الثانية، انا لا اخرج امرأتي من بيتها الا ان اذن لها واذني لها بحسب ما ارى لا بحسب ما تري، ولهذا امنعك عن ابيك لو كان يضرك، امنعك عن امك لو كانت تضرك في دينك زيارة، اتصالا لا اشكال. طيب، فهنا ان خرجت بالحجاب فاخرجي، ان خرجت بدون الحجاب فلا تخرجي، فانني اغار ان يرى الناس وجه امرأتي. فان جاءت علميا تقول انا لا اطيعك في هذا، انما الطاعة في المعروف، قلنا ان وجدت من يقول بقولك الاول عدم وجوب الحجاب فلن تجد عالما يقول ان الحجاب ليس من المعروف، بل هو من المعروف، قلنا وجوبا او قلنا ايه استحبابا، يبقى اطيعيني في المعروف، انما الطاعة في المعروف معي. يبقى انا نقلتك الى ايه؟ الى مسألة اخرى. فان خرجت بدون اذني هكذا انت ناشز، انت عاصية، لذا اطلقك لانني لا اتحمل ذلك، لا اتحمل ذلك. والغيرة تحمد في الرجل، وإن كان الشيء المطلوب له طريق غير ما يريده صاحب الغير. كيف؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه في الصحيح، وقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته ماذا يصنع؟ أيقتله فتقتلونه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأربعة شهداء. فقال سعد يا رسول الله آتي بأربعة شهداء، انتبه، النبي يقول ايه؟ انتبه لهذه القصة. النبي يقول رجل وجد مع امرأته، هنا يأتي بأربعة شهداء، هنا يأتي بأربعة شهداء. طب إذا قتله يبقى خالف، يبقى فيه القصاص، إلا في حالة واحدة، إذا أتى بشهداء يشهدون أن هذا الرجل دخل بيت هذا الرجل والمقتول كان موجود. فقال سعد يا رسول الله أتي أربعة شهداء، والله لو رأيته لعالجته بسيفي، أول ما أشوفها أقتله، وقد يقتلها معك كمان. ماذا قال النبي؟ قال يا سعد هذا الذي يلزمك ولا تفعل هذا؟ قال تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير منه والله أغير منا. لهذا الغيرة هذه محفوظة لسعد، لكن يبقى الحكم بقى. لو أن رجلا قتل رجلا رأى مع امرأته، هذا الرجل نقتص منه أم لا؟ إن قامت بينة على صحة قوله لا يقتص منه، وإن لم تقم بينة على ذلك يقتص منه. ليه؟ لاحتمال أن رجلا يقتل رجلا خارج البيت ويأتي به يدخله في غرفة النوم ويعريه ويقول رأيته مع امرأته، أليس هذا واردا؟ بلى. إذن لابد إما تأتي بينة، وإلا إن لم يأتي بينة كان القصاص. فالغيرة محمودة، تحمد الإنسان. فلذا أنا أمنع امرأتي أن تخرج ماذا؟ أن تخرج بكاشفة الوجه. أنا أمنع امرأتي أن تركب في مواصلات عام، هو كده أنا عند غير، أجيب لك سيارة خاصة توصل، أصرت. أنا أمنع امرأتي أن تشتري وتبيع بالسوق لكنها تأبى إلا أن تخرج تشتري، أنا أمنع امرأتي لأني صاحب غيرة. ثم أحفظ لك حقك وأتي لك بطلباتك، فإن أبت وكانت تعصي زوجها وتخرج في كل هذه المرات فإنه يطلقها، حتى ولو كانت تعتقد أن كشف الوجه هذا جائز. اعتقادك العلمي شيء، وتعلق الحق بي في الخروج من عدمه شيء آخر. فكما أطعت أنت لو كنت صاحبة ديانة ليست صاحبة غرض، فاعتقدين هذا ديانة لله، فاعتقد وجوب طاعة زوجك من عدم الخروج إلا بإذنه طاعة لله. انتبهت حبيبي؟ ومن هنا قد أطلق المسلمة كشفت، ولا أطلق ماذا؟ النصرية التي تزوجتها على ماذا؟ على الكفر. طيب لو كانت هي كاشفة الوجه، ليس عندهم أصلا كشف الوجه. على فكرة الحجاب هذا عند المسلمين وعند النصارى وعند اليهود، الحجاب هذا. وعليه فإنك تأمرها بذلك، إن لم تأتمر أيضا طلقها لأن غيرتك تأبى ذلك. نعم.
قوله عقوق الوالدين، قال العلقمي يقال عق والده عقوقا فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج عليه.
شوف مصطلح البر، مصطلح العقوق. نعم.
وهو ضد البر بهما، والآيات والأحاديث في الأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة جدا.
هذا أيضا قسم من أقسام التعريفات يا أخوان، أحيانا يكون التعريف بالحد تبين ما هي، وأحيانا يكون التعريف بذكر الضد، إذ بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء، فتأتي التعريف تقول وهذا ضد كذا، أو أحيانا تقول وهذا مثل كذا وزنا ومعنى. يبقى أحيانا التعريف يأتيك بالضد. ليه؟ لأن في إشكالية بالماهية قد لا تستوعبها بالماهية، وإذا ذكرت الضد اتضحت. نعم.
قوله وصلة الأرحام، أي الإحسان للأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم ورعاية أحوالهم، وضد ذلك قطيعة الرحم، والأرحام جمع رحم، وهو من المرأة الفرج.
نعم.
قال الراغب ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة.
مش لازم رحم، ليس باللازم أن يكون الرحم قريبا، قد يكون الرحم ماذا؟ بعيدا. فمن الجدة وإن علت هذا رحم. ومن الرحم؟ قيل هم العصبات وذوي الأرحام، وقيل هم الأقارب عموما، كل قريب. ففيها ثلاثة أقوال ذكرها نووي وغيره، والأقرب أنه كل قريب لك، سواء كان من قبل الأب أو كان من قبل الأم، فكل هؤلاء أرحامك. نعم.
وصلة الأرحام واجبة وقطيعتها حرام.
هذه حكمها واجبة، وعليه تكون القطيعة حراما لأن ترك الواجب محرم. نعم.
والأدلة من الكتاب والسنة تشهد لذلك. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذه الآية وأشبهها أعظم وعيد في قطيعة الرحم، وفيها أصرح دلالة على حرمة قطيعة الرحم وأنها كبيرة من الكبائر. وفي الصحيحين
لماذا؟ لأن الله قال أولئك الذين لعنهم الله، فهذا وعيد يدل على تحريم هذا الفعل وهو القطيع، وتكون كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، انتهى. والقطيعة الهجر والصد، والرحم الأقارب كما تقدم.
نعم. وعرفنا ما معنى لا يدخل الجنة، هل معنى ذلك أن القاطع كافر لا يدخل الجنة، وهل لا يدخل الجنة مطلقا؟ أجاب أهل السنة والجماعة عن ذلك بأن لا يدخل الجنة مع هذا من باب الوعيد، قد يغفر الله له فيدخل الجنة أولا، وقد يعذب ويخرج بعد ذلك بالشفاعة فيدخل الجنة لاحقا، فيكون هذا من باب الوعيد، والله عز وجل قد ينفذ وعيده فيعذب ثم يدخل، فيكون المعنى لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وقد يغفر الله عز وجل له. فقول لا يدخل الجنة لا يلزم منه حتمية العذاب، انتبهوا، لا يدخل الجنة لا يلزم منه حتمية العذاب، ويكون تأويلك فقط ايه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين إن شاء الله عذاب، لكن قد يشاء الله مغفرته. إذا لا يلزم من لا يدخل الجنة لا يلزم منه العذاب ابتداء، إنما التعبير الصحيح مثل هذا النصوص نقول هذا من باب الوعيد، وكلمة من باب الوعيد يعني يخضع للقاعدة التي هي إيه؟ فمن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب إن عاقبه فإنه لا يخلد بل يدخل، يخرج منها ويدخل الجنة، فيكون المعنى فيه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين حتى يستوفي العذاب الذي قدر الله، لكن قد يدخل الجنة مع الداخلين أولا ولا يعذب إذا شاء الله عز وجل ذلك. لهذا يكون الجواب الأعم هنا إيه؟ نقول هذا من باب الوعيد، ثم بعد ذلك نفصل. وفي هذا رد على مين؟ على الخوارج والمعتزلة من جهة، ورد على المرجئة من جهة. رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا، واستدلوا بآيات الكفار في ذلك. طب ورد على المرجئة في إيه؟ ها؟ ورد على المرجئة في إيه؟
الذنب يؤثر.
نعم.
الذنب يؤثر قد يعاقب صح؟
لا يدخل الجنة وكذا. ها؟ أنا هو إيه؟ برد على المرجئة من جهة إيه؟ أبو محمود؟ نعم. ليس كامل إيمان، يعني رد على المرجئة من جهة قولهم بأن الإيمان كامل وإن أتى المعاصي. طيب هذا من جهة الإيمان، لكن من جهة الوعيد إحنا المرجئة والخوارج لنا متعلقان معهم، متعلق في باب الوعيد ومتعلق في باب الأسماء، ولهذا تجد ابن تيمية لما بيقول وسطي السنة يفرد هذه عن تلك فيما يتعلق بالاسم فيما يتعلق بالوعيد. أي فيما يتعلق بالاسم فهو عندهم إن قاطع الرحم مؤمن كامل إيمان، عند المعتزلة عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، ده مسألة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، دي مسألة متعلقة بالأسماء. ننتقل لمسألة أخرى، الوعيد من جهة نفوذه وعدمه، من جهة خلوده وعدمه، من جهة عذابه وعدمه، مسألة أخرى هي مترتبة على مسألة الأسماء. فعند الخوارج مخلد، عند المعتزلة مخلد، وإن كان عذاب هذا عند المعتزلة دون عذاب ذاك عند الخوارج الكافر الأصل. يعني المعتزلة تفرق بين الكافر الأصلي وبين العاصي اللي صار بين الإيمان والكفر. فجعلوا له منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وجعلوا له منزلة بين المنزلتين في العذاب، لكن اتفقوا على التخليد. ولهذا المعتزلة والخوارج اتفقوا اتفقهم في الأخروي على التخليد وليس على قدر العذاب ولا على سبب التفاوت في قدر العذاب. طيب عند المرجئة هل عندهم لا يضر مع الإيمان معصية وبالتالي لا يدخلون في الوعيد، يعني لا يدخل النار؟ على سبيل يعني إذن عند المرجئة لا يدخلون النار، أصحاب المعاصي يدخلون النار؟
لا يدخلون.
أمال كيف يعني؟ أمال كيف يعني لا يضر مع المعصية كمان ينفع معكم
في الإيمان في الإسم؟
في الإسم
نعم.
يعني مؤمن كمان إيمان وإن عصى؟ طب في الوعيد؟
في الوعيد قد يعذب على ترك الواجبات وفعل.
نقول أما المنقول عن المرجئة بل وعن سائر الفرق أن كل من مات على هذه المعاصي فهو داخل تحت هذا الوعيد، والوعيد نافذ فيه إلا ما كان من الخوارج والمعتزلة في صفة هذا الوعيد. لكن ما في طائفة قالت إن متى وصلنا هذه المعاصي فإنه لا يعذب. يبقى المرجئة وغيرهم يقولون بأن عرض للعذاب وداخل تحت هذا الوعيد، إلا قول ده المخالف بس، قول منقول عن بعضهم يقول شيخ الإسلام لم يعرف قائله، ألا وهو أنه لا يعذب طالما عند إيمان لا يعذب. لكن الشيخ سيقول هذا لا يعرف له قائل، وإن قيل نسب إلى فلان لكن لم يثبت ذلك. وإلا جميع الفرق المرجئة وغيرهم يرون أنه معرض وأنه يدخل النار، وما قال الطائفة أنه لا يدخل، حتى الجهمي وما قال الطائفة أنه ما يدخل النار. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالوعيد. نعم.
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينثأ له في أثره فليصل رحمه، يقال وصل رحمه يصلها وصلا كأنه بالإحسان إليهم وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة. قال في فتح الباري قال القرطبي الرحم التي توصل خاصة وعامة.
أيوة.
فالعامة رحم الدين.
شوف هذا هذا ضابط مهم بقى جدا. سلام يا إخواني، العلم هذا عجيب والله يا إخواني. لو يعني لو استطاع الإنسان أن لا يفارق العلم هذا سبحان الله 24 ساعة، كل ما تقرأ تعلم، كل ما تعلم تتبصر فرقان بعد فرقان، بصيرة بعد بصيرة. يا إخواني احرصوا على الدروس، يا إخواني احرصوا على الدروس، والله الفائدة خير من الدنيا وما فيها. نعم. شوف الرحم رحمان، نحن نتكلم عن الرحم هم الأقارب، هذا اسمه رحم خاص، لكن هناك رحم عام، رحم الدين ها، وأخصه رحم السنة. فهناك رحم تجتمع فيه الفرق بموجب الإسلام وأحكامه، وهناك رحم خاص وهو رحم من؟ السنة، أهل السنة. قال بعضهم إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. هو في الصين، هو في القطب الجنوبي، هو في أي مكان. إذا قال بعض السلف إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلام، قل له شو بيسلم عليك، هو يعرفني لا بس أنت مش سني، آه هو بيسلم عليك. وإذا لقيت أخي نسبا البعيد عن السنة فأبلغه تحذيري، لا تبلغه سلام، إن أخاك الحسن بن صالح يسلم عليك، لسفيان الثوري، إن أخاك الحسن بن صالح يسلم عليك ويقول لك إنه على الأمر الأول، على السنة يعني. قال سفيان فما بال الجمع، يعني لا يصلي وراء أئمة الجور، أمر أول إيه، أمر أول إيه ولا يصلي وراء أئمة الجور، يروح يصلي وراء أئمة الجور ويجي. فأخص الرحم رحم السنة، حتى السنة دخلت في الرحم، حتى السنة دخلت في الرحم. لست بأخي، إنما هذا أخي، قيلت في أثر بدر لست بأخي، أنا أخوك، لست بأخي، إنما هذا أخي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى هذا أخي الحقيقي، أنت أخي نسب، إنما هذا أخي، هذا أخي اللي فيه إنما المؤمنين أخوة، هذا أخي، إنما أنت لست بأخي. رحم السنة، فمن قطعها ففيه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحمكم. تقطع صلتك بالعالم السني، تسبه، تنتقصه، تقطعه، تهجره بغير حق، قطع، وهذا أعظم القطيع. نعم نعم أو ما نحن قلنا إيه؟ طبعا في اسم أكتر من أن تقطع رجل سنة، أو وخصوصا إذا كان شيخا فتصد عنه، تصد الناس عنه، تقول ما تحضروا ما تذهبوا. نعم
شيخنا.
نعم.
حديث في الصحيح يعني في أسارة بدر
قال
ذكر الحديث إلى أن قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية.
ولهذا كانت معركة بدر معركة حساسة يا إخوان، لا نظير لها، لا نظير لها في المعارك، هي الباكورة في اللقاء، كانت بين مين مين ومين، تخيل انت في الساحة بين مين ومين، قريش اصلا كلهم رحم وكلهم اقارب، كما قال النبي في تفسير قوله قل لأسألكم عليه اجرا الى المودة في القربة. الوجه المقدم في التفسير ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لا اسألكم اجرا على دعوتي وكذا، ولكن راعوا القرابة، اتركوني ابلغ، ألست قريبكم، ألست منكم، على الأقل دعوني. راعوا قرابتي منكم، ولم يكن بطن من قريش إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قراب. فتخيل انت واقف في المعركة دي ايه ضد أبوك اللي في الصف الثاني، أبوك، أخوك، عمك، ابن عمك، يا صعبة. لهذا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذلك صعبة، صعبة جدا انك انت تضع السيف في صدر اخيك، صعب. ولهذا قال تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. كان يوم فرقان، كان يوم فرقان، يوم الفرقان يوما التقى الجمعان. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه.
فصاحة، فصاحة، فرقان، بصيرة، ولاء، براء، كل المعاني في كلمة واحدة. ولكن أرى أن تمكنني من فلان القرشي حتى أصفي الحسابات. أرى أن تمكنني من من؟ ها؟
من فلان قريبا لعمر،
قريبا لعمر أبدأ به حتى لا أتهم. أنا ما أقول الحكم الذي أقوله الآن ولا أقول الاختيار مجاملة، مجاملة. أرى أن هؤلاء عاشوا في الكفر وعارضوا وعاندوا، ألا فلنقطع رؤوسا طالما شرأبت بنطق بالكفر، طالما ضربوا بصياطهم المؤمنين، نقطع رقابا طالما ساموهم سوء العذاب، نقطع رقابا لتخاف رقاب فيتمكن الإيمان. وابدأ بهذا. هو هذا عمر الفاروق، هو اسمه أصلا الفاروق، وصفه عمر الفاروق، الذي أراد أن يأخذ رقبة من أبي سفيان يوم فتح مكة، يوم أن نزل المسلمون بمر ضاران وكذا وأشعلوا نيرانا، والعباس أخذ بغلة رسول الله وخلف من أبو سفيان، عشان تبص في الظلمة كده تلاقي بغلة الرسول تسيبها خلاص، ما هنعمل نوقف ولا تروح فين بغلة الرسول؟ بغلة. فكل ما مر على قوم ها من بغلة رسول الله؟ من العباس؟ يتركون حتى أتوا على النار التي فيها مين؟ عمر. ماذا بغلة رسول الله؟ من أبو سفيان؟ الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عدل، تعال. والعباس أخذ مين؟ أبا سفيان أمامه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر في إثره. عمر يقول: يا رسول دعني أضرب. قال العباس حينئذ: والله لو كان من عشيرتك يا عمر ما قلت الذي قلت. قال العباس: يا الله يا أخواني، الصحب قطع لسان يتكلم في الصحب، من تكلم فيهم فإنه زنديق منافق، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لو كان من عشيرتك يا عمر ما فعلت ولا قلت الذي قلت. قال عمر: مهلا يا عباس، مهلا. أنا كأن معنى كلام أنا أتهم في هذا؟ والله لإسلامك يا عباس يا ابن عبد المطلب، لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، من إسلام أبيه. طبعا يمكن بيجامل، لا، ده علم. ذاك أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب، لهذا يقدم ما يحبه الرسول على ما تحب نفسه. كيف لا وهو قد تربى على ذلك التربية الخاصة فضلا عن التربية العامة. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر يوما، فلما أخذ بيده كده وإيده في إيده قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. تعرف الواحد بقى معنوياته بقى ترتفع يا عمر، واخد بالك؟ يعني يمكن واحد لسه فاكرها لغاية النهاردة. أول ما التقيت في درس الشيخ الغديان بسأل ما ردش علي، فالمهم يعني خدت، بس الحمد لله ما جلست بنفسية في درس أبدا فضل منها. خميس اتنين تلاتة رحت تاني، خميس الظهر أتاري الدرس كان واقف وأنا ما أعرفش، لقيته هو الواحد كان بيصلي، فرحت شيخنا في درس. فالمهم أخذ إيه إيدي كده وقعد يعمل كده. يا سلام، أنا لازلت يعني إلى الآن أشعر بالمعنى المعنوي، مش مش الحس يعني لا المعنوي، الود والحب ومن الغذيان، يعني دي بتبقى صعبة قوي لأن الشيخ غدان كان له. فما بالك بقى بالرسول؟ أنا ما أدري والله يا أخواني، ما بالك بالرسول؟ يعني الواحد بيستشعر من يد العالم شعور، فما بالك أنت بيد الرسول؟ سبحان الله سبحان الله. لهذا شوف لما مات الرسول إيه قمم قمم، كل منهم أمة، ومع ذلك وصلوا إلى أنهم يقولوا ما مات رسول الله. يعني لك أن تتخيل ترجمة مشاعر الصحابة. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله إنك الأحب لي من نفسك. قال الآن يا عمر. فهو تربى على هذا، فقال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، ذلك أن إسلامك أحب إلى رسوله من إسلام الخطاب. فماذا قال هنا عمر؟ ها ادفع إلي من قريب، فلان أبدأ به. نعم.
وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان.
عقيل مين؟ عقيل مين؟ ابن أبي طالب. وعلي مين؟ ابن أبي طالب. نعم.
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين.
نعم.
هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم.
نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوجه.
هذا كلام في فتح الباري. قال القرطبي، قال القرطبي الرحم
الرحم التي توصل خاصة وعامة. فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة.
نعم.
وأما الرحم الخاصة فبمزيد النفقة على القريب،
فتزيد للنفقة
فتزيد النفقة على القريب، وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك انتهى. وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك
انتهى. هذا حق خاص من النفقة. لكن أنت أخي في الدين أحبك تحبني وكذا، لكن لا تجب نفقتك علي. لكن فارق بقى مع ابني أنه تجب نفقته إيه علي. يبقى حقوق خاص، حقوق خاص، زي الأم من الرضاعة والأم من النسب. فأمي أرثها وترثني التي ولدتني، أما التي أرضعتني ففيها الحرمة، حرمة الأم، لكن ليس لها أحكام الأم. هي أم حرمة وتحريما من جهة، أي من جهة النكاح، من جهة الخلوة، من جهة المحرمية. فهي من جهة المحرمية، أما من جهة الميراث والأحكام الأخرى الخاصة بالأم التي ولدتني فلا. كما أن عائشة وأزواج النبي أمهات من جهة الحرمة، وإن لم تكن من جهة المحرمية، ولهذا لا يجوز الخلوة بعائشة رضي الله عنها، ما يجوز، ولا بإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا أمهات ولا يحل لنا الزواج بهن، لكن أمهات في الحرمة لا في المحرمية، في الحرمة لا في المحرمية. إنما الأم من الرضاعة في الحرمة والمحرمية، لكن ليس في الميراث. شوف التباعد، تتبعض الأحكام ولا تعارض بينها. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. بعض الإخوة يسأل: إذا لم أعطي أبي حق السجائر خرج إلى الشارع سأل الناس والناس يعطونه، فهل علي في ذلك من شيء؟
هنا متعلقان، متعلق بك ومتعلق بأبيك. أما الحكم المتعلق بك، هل يجوز أن تعطي والدك مالا للسجائر في محرم؟ الجواب لا، هذا الذي عليك. يبقى أنت خطبت بماذا؟ ألا تعين أباك على الإثم والعدوان. انتهينا؟ انتهينا. حكم متعلق بأبيك، خرج يمد يده للناس وأعطوه، آثم، فلا تأثم من أجل ألا يمد والدك يده إلى آخر ليشتري السجائر. فأنت خطبت بألا تعاونه، هذا الذي عليك، الذي على الأب يحاسبه الله عليه. لأنك لو أعطيت لتمنعه سؤالا فقد أعنته على الإثم، ما رفعت الإثم عنه، لكنك رفعت عن نفسك معرة قد يقولها الناس، وهذا من أجل الناس. يبقى أنت عصيت رب الناس من أجل الناس ألا يقولوا عنك كيت وكيت. يبقى هنا جهتان لا تربط بينك وبين أبيك، جهتان، أنت مخاطب ألا تنفق في المحرم، وأبوك مخاطب ألا يشرب الدخان. فيلزمك حكمك وهو يحاسب الله على حكم. مش تقول حتى لا يفضحني في الناس هعطيه السجائر وخلاص، أو يشتري حتى لا أفضح، حتى لو تأثم هذا إثم ما يجوز، وهو الله يحاسبه. نعم نعم.
قول
من؟ لو أعطاه مالا لنفقة، قال له يا ابن أنا عايز أروح أجيب كيلو سمك أشوي وأكله، قال له خد يا أبي 50 جنيه روح هات كيلو سمك، راح هو راح جايب كيلو ب20 جنيه وجاب علبة سجاير ب30 جنيه، فهذا الإثم عليه، هذا الإثم عليه. طب لو أنا أعلم بقى أو يغلب على ظني إنه ياخد 50 جنيه، أقول له خلاص أنا أروح أجيب لك الكيلو السمك، هجيب لك الكيلو السمك، هشتري لك سمك واشوهولك وروقهولك واجيبهولك، ما تدريش 50 جنيه. زي دلوقتي يجيك واحد امرأة عايزة علبة دواء، واديني علبة دواء، والله هات لي فلوس اجيب دواء، خلاص انت عايز ايه؟ هات الرشطة وانا اصرفها لك. تابعي عرفه برضه، هندي لها الدواء هتبيعه، خلاص نقوم نقطع لها الايه؟ العلبة، او نفسد لها كذا، او نجيب الشريط نقصه من النص، ما تعرفش تبيعه. ما هو انت بتاخد خبرة منين؟ من الناس. ما انت حتى لو قلت خلي الدكتور يتصل عليا ممكن الدكتور يتفق معاه، وممكن نصل الى انه هاتيها وانا اللي اديك الدواء بقى، يعني قدامي خد الحبة وخد الماء، ممكن اذا كان الناس تشتري برضو الشرائط المقطوعة دي. كل ما يحدث الناس هتحدث لهم انت ايه؟ بقدر ما حدث. فلو انه هيغلب على ظني ان الاب هيشتري سجائر او كذا، اجيب له بقى انا السماء. المهم في النهاية ان تيقنت او غلب على ظنك لا تعطي، ان تيقنت او غلب على ظنك. نعم نعم.
قال قوله وحسن الجوار بإيصال ضروب الإحسان إليهم بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه. وقد تكاثرت الأدلة في تعظيم حق الجار، وأن حفظ الجار من كمال الإيمان ومن أعظم مكارم الأخلاق. قال تعالى والجار والجار ذي القربى والجار الجنب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه،
يعني يجعله حقا في الميراث، ما بقي إلا حق الميراث. نعم.
وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
حتى ولو كان كافرا يا إخوان، حتى ولو كان ذميا نصرانيا يهوديا، فإن له حق الجوار، فإن كان مسلما فله الجوار والإسلام، فإن كان رحما فله الجوار والإسلام والرحم، فإن كان سلفيا فله الجوار وله الإسلام وله الرحم وله السن، يعني الرحم الخاص والعام إذا كان سلفيا وجارا لك وقريب من أرحامك. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن، من لا يأمن جاره بوائقه. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظم حق الجار والحث على إكرامه واحتمال أذاه، وأن ذلك من صفات المؤمنين. وفيه النهي عن أذى الجار والدلالة على تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب، فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد، ولكن في حق الجار أشد تحريما، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك.
أن تزاني حليلة جارك.
أن تزاني حليلة جارك. نعم. والجار له مراتب بعضها أعلى من بعض، فيعطى كل بحسب حاله، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الحديث المرفوع الذي أخرجه الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وقال النووي وغيره: الجار يقع على أربعة: الساكن معك في البيت، قال الشاعر: أجارتنا في البيت إنك
طار. انتبه بهذه الفائدة، هذه فائدة يا إخوان، كلمة الجار، شوف فائدة عظيمة جدا ودقيقة. ها، مصطلح الجار هذا، الجار يقع على مين؟ احنا حينما نقول جار يعني من جورني في السكن، ده معروف. طيب الجار وقع على اربعة معاني. ها،
الساكن معك في البيت،
الساكن معك في البيت، في البيت يقال جار، هو في البيت، كيف جاره في البيت؟
قال الشاعر: اجارتنا في البيت انك طالق.
يعني الزوجة. نعم.
ويقع على من لاصق بيتك.
نعم.
ويقع على 40 دارا من كل جانب، ويقع على الساكن في البلد، قال الله تعالى: ولا يجاورونك فيها إلا قليلا.
الله أكبر، شوف هذه فائدة. الجار يطلق على كم؟ يطلق على امرأتك اللي معك، يطلق على من ساكن في البيت، يطلق على من جوارك في البيت، يطلق على من بينك وبينه 40 كما جاء في ذلك بعض الآثار، يطلق على من كان معك في البلد. ولهذا حتى لو في السعودية تقول إيه، ما يسألك عن فلان، ده من جيراننا، يعني يقصف في البلد وممكن ما يكونش من جواره القريب. نعم.
قوله: والإحسان إلى اليتامى. اليتيم لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه. والإحسان
طيب. علينا نكتفي بهذا القدر، نقف عند الإحسان إلى الحقيقة. هذا فصل مهم يعني جدا، أخلاق أهل السنة، ما أحوجنا يعني سبحان الله للتحلي بهذه الأخلاق والتأدب بهذه الأداب. نعم. نسأل الله أن يجملنا وإخواننا بالأخلاق الحسنة، وأن يجعلنا وإخواننا على السنة ظاهرا وباطنا، اعتقادا وعبادة وخلقا، علما وعملا ودعوة، ولاء وبراء، حبا وبغضا. أسأل الله أن يجعلنا على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.